بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم جميعا في سهرتنا المميزة بوجود الأستاذ ماجد العسيري، نحيي فيه، وفي موضوع قد يكون يستغربه الجميع وهو لغة الإشارة لدى المكفوفين. يا ترى مع أستاذ ماجد العسيري راح نعرف من أهم شخص لازم يعرف لغة الإشارة، هل المبصر عشان يعلمها الكفيف، ولا هل الكفيف اللي لازم يعرفه عشان يعرف يتعامل مع المبصر؟ أستاذ ماجد تفضل، المايك معك. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، شكرا لحضوركم، شكرا لوجودكم في ومضات. للمرة الثانية أنا أكون ضيف معهم، وأتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا في مشاريعهم وندواتهم المميزة. طبعا الحقيقة موضوع لغة الإشارة موضوع شوية متشعب، وموضوع يحتاج إلى بعض التركيز في تناول بعض إجراءاته. أول شيء حيكون في مشاركة شاشة بس في آخر اللقاء بإذن الله تعالى، فتخيلوا محاضر بدون شاشة عرض، خاصة المبصرين رح يتعبوا شوية، لكن إن شاء الله نحاول أنه نعوضهم عن الصورة بالصوت وتنويع الكلام فتضبط معهم الأمور إن شاء الله. مين اللي لازم يتعلم لغة الإشارة؟ أو هذا الموضوع يمكن سابق لأوانه نحدده الحين، لأن إحنا لسه في البدايات أو لسه ما قلنا أي كلمة عن لغة الإشارة. الإشارة ما هي؟ الإشارة هي كل شيء دال على معنى، كل شيء دال على معنى. هذا المعنى يمكن فضفاض شوية، لأن إحنا لو تكلمنا عن معناته أنه الكلمة إشارة، الهمسة إشارة، رفعة اليد، عمل بعض الحركات، كلها تعتبر إشارات. لكن لا يهمنا بشكل ما التعريف الإصطلاحي، يهمنا أن نعرف ما هي الفكرة بس. لماذا الإشارة؟ هذا أول سؤال يمكن إحنا حنجاوب عليه، وبعدين هل من حقنا تعلم الإشارة؟ طبعا يفترض الشخص المبصر جاي متعلم الإشارة من بدايات عمره، يعني من يوم هو صغير وهو بيشوف إشارات وبيتعلمها بشكل طبيعي جدا. يعني الآن كل شيء يخص الإنسان العادي هو إشارات في الأول في الأخير. عندك إشارة عين، إشارة رأس، إشارة يد، إشارة ملامح وجه، إشارة عدد واترك في هذا الموضوع بالنسبة للإشارات. هل من حقنا نحن المكفوفين تعلم لغة الإشارة؟ طب قبل ما نجاوب على هذا السؤال، لماذا نتعلم إذا أردنا أن نتعلم؟ من منطلق مبدئي عرفنا أنه الجواب نعم، يحق للكفيف أن يتعلم الإشارة حتى يختصر على نفسه الحديث. بعد شوية رح نتكلم على لماذا الإشارة، حتى نختصر على أنفسنا بعض الكلمات الطويلة، نختصر لأنفسنا بعض الجمل اللي ما لها داعي، نختصر لنفسنا الكلمات اللي ما لها داعي. ولكن قبل الحديث في الإشارة دعونا نتكلم عن الاتصال وكيف يحدث. هناك أيها الإخوة والأخوات 8 عناصر أساسية للاتصال، إذا تعثر واحد منها فقد الاتصال قيمته. العنصر الأول المرسل، وهو كل شخص يطرح رسالة أو يقول كلمة. يعني أنا الآن مرسل قاعد أتكلم، كل ما أقوله يندرج في خانة الإرسال. المستقبل هو أنتم طالما أنكم تستمعون فأنتم حقيقة مستقبلين لهذه الرسالة التي تصلكم من عندي، فهو كل شخص أو كل أداة، لنفترض يعني حتى الكمبيوتر الآن أصبح مرسلا وصار مستقبل، وحتى أنه يستطيع أن يترجم الإشارات الصوتية، الكلام، كل نوع من أنواع الإشارة استطاع الكمبيوتر أن يصل إليه من خلال ما يسمى بالذكاء اصطناعي من خلال التعلم الذاتي، أشياء كذا عجيبة غريبة، يعني ليس هذا مكانها. بما أن احنا نتكلم عن التعلم من خلال الليرنينج ماشين أو التعلم الآلة، الوسيلة وهي كل أداة ستنقل رسالة من مرسل إلى مستقبل. إيش الوسيلة في هذا المكان؟ زوم أو غرفة الاجتماع هذا اللي احنا فيه الآن، هذه هي الوسيلة التي تنقل هذه الرسالة. الرسالة هي فحوى هذه المحاضرة، يعني الكلام اللي احنا نبغى نقوله فحواه هو الرسالة. ردة الفعل اللي هو التغذية الراجعة من عندكم، انتوا ايش تعطوني، ايش رايكم، هل كويس مو كويس، ايش الوضع، بعدين نشوف. طب الهدف من الاتصال، الهدف من الاتصال هو الحصول على المعلومات. يمكن يعني اشهر شيء هو الحصول على المعلومات. التشويش هي كل المعوقات التي بسببها يحصل فشل في الاتصال، تقطيع انترنت، ازعاج، صجة، احد يتكلم احد يسولف، تردد صدى، تردد صوت، كل هذه مؤثرات على مستوى العملية الاتصالية. البيئة هي كل الظروف المحيطة بالاتصال، شبكة كويسة، عالية الجودة، ميكروفونات كويسة تنقل الصوت، كمبيوتر جيد يستطيع أنه يعالج المعلومات ينقلها. طيب إيش لهذا الموضوع كله علاقة بالإشارة؟ الإشارة هي كيف تنتقل أصلا إذا لم يكن هناك عملية اتصال، ولا ليس اتصالا عاديا، إنما اتصال فعال. والاتصال الفعال يكون من خلال اتصال مزدوج الخطوط. إيش معنى مزدوج الخطوط؟ معناته اتصال قابل للتغير، عفوا قابل للأخذ والرد. يعني الآن أنا لما أقعد أتكلم في أحد إيش قاعد يرد علي، إذن هذا هو الاتصال الفعال اللي يدوروا عليه كثير من الناس. فتلاحظ أنه إذا كان الاتصال من جهة واحدة زي التلفزيون زي الكمبيوتر، أنا قاعد أسمع محاضرة وكذا وخلاص، فهذا ليس اتصالا فعالا، لأني لا أرد عليه ولا أخذ منه ولا أعطي له. فبالتالي هذا الاتصال يعتبر اتصال بخط واحد، الخط الواحد هذا لا يعتبر اتصالا فعالا. لكن متى ما كان هناك اتصال مزدوج الخطوط زي ما يحدث في الإشارة، وانتقال الإشارة أسرع من انتقال الكلام، فبالتالي الاتصال السريع مزدوج الخط من المرسل إلى المستقبل ومن المستقبل إلى المرسل يكون أداء الرسالة أسرع. زي ما واحد من بعيد أنت تأشر وتقول السلام عليكم، يقول لك هو يرفع يده يقول لك عليكم السلام، أحسن من أني أقول السلام عليكم وربما يسمعني وربما ما يسمعني وربما ينتبه وربما ما ينتبه، لأنه تتلاقى العيون فتبدأ الإشارات تترسل. فبمجرد ما ترسلت هذه الإشارة رد عليها بشكل سريع، ويمكن أحيانا بدون ما يشعر أحد الأطراف. شوفوا أنتم مثلا ممكن توقفوا مع مجموعة ناس، واحد يغمز لك بعينه، هذه الغمزة ما حد شافها إلا أنت، وأوصلت لك رسالة، هذه الرسالة مفادها سر بينك وبينه لا يعرفه إلا أنت وهو، وبالتالي هذا السر وصل إليكم، خلاص أنتم فاهمين إيش اللي قاعد يصير. طيب وهي تكون بديلة عن اللفظ، يعني الآن لما أنا أجي أتكلم الناس حتفهم إنه في شيء، لكن لما أشرت بالغمزة هذه ما شافها أحد إلا أنا، بالتالي على قولهم وصلت الرسالة توب سيكريت، خاصة جدا أو سرية جدا. يمكن قبل ما تكون من العين للعين ممكن تكون من القلب إلى القلب مباشرة. طيب وسائل الاتصال، في عندنا ثلاث أنواع من الاتصال اللي هي الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة، هذه أبرز وسائل الاتصال. طيب خلونا نشوف الآن فوائد تعلم لغة الإشارة. إيش فوائد تعلم لغة الإشارة؟ أول فائدة توسيع الرؤية المكانية. إيش يعني الرؤية المكانية؟ اللي هي مشاهدة الصورة بكامل محيطها. يعني أنا لما أجي أطالع ما أطالع في المنطقة اللي قدام عيوني، لا بالعكس، تصير عيوني عندها قدرة أنها تكشف المنطقة اللي أنا بتفرج فيها بزاوية 180 درجة أو أكبر من ذلك حسب قدرات الشخص، إما أنه يلتفت أو أنه يحرك عينه أو أنه يسوي أي حركة، المهم أنه يقدر ياخذ أكبر حيز من المكان، وهذه بتساعد في تركيز السائقين بالذات اللي هم حقين إيش السيارات وسائل النقل بشكل عام. يقول لك أنه تعلم لغة الإشارة وكثرة استخدام لغة الإشارة حتى أثبتت الدراسات أنه له فائدة لمين؟ للسائقين، لأنه بيوسع رؤيتهم المحيطية، بيخليهم قادرين على الاستجابة لأي ردة فعل غير مرغوبة أو حتى مرغوبة إذا أردتم. أيضا من فوائد الإشارة، نحن نتكلم الآن في الجزء الأول من المحاضرة اللي هي الإشارة، بعدين حنيجي على الإشارة للمكفوفين، وإن شاء الله حنختم بالرسالة بالإشارة للمكفوفين الصم عشان تكونوا عارفين سياق الكلام. الفائدة الثانية هي ترتيب الاستجابات للأفعال والردود عليها، لأن الإشارة بتعطي مجال للتفكير السريع. يعني الآن الشخص لما يجي يتكلم يقول لك الكلمة اللي طلعت في مخه على طول أرسلها، لكن لا، في الإشارة حيدي مجال لاستجابة أفضل وتفكير أسرع وأعمق، يعني مش سريع زي الكلمات اللي يرميها مثل الدبش على قولهم، يرمي كلمة ويمشي ولا سأل فيها إيش تعني. لا، الإشارة يحتاج إلى اختيار الإشارة المناسبة ثم إرسال هذه الإشارة. طيب التواصل، خلينا ما نقول التواصل بشكله الطبيعي، إنما هو التواصل السريع أصلا. يعني الآن أنت لما تيجي تتواصل بالإشارة ممكن ترسله أنت واللي بتأشر له 70 إشارة، لكن لما تيجي تتكلمه حتاخذ وقت أكبر في طرح الفكرة في طرح الموضوع، بس لما يكون في إشارات حتكون ذات دلالة وسرعة وأداء أقوى. طيب التعويض الحسي، إيش التعويض الحسي؟ يقول لك أحد العلماء إن الشخص لما يفقد حاسة فهو يعوض من بقايا هذه الحاسة. يعني أنا الآن لما فقدت حاسة البصر، الأجهزة البصرية هل تعطلت تماما ولا بعدها شغالة؟ هي تشتغل، لكن ماذا تعطي؟ إيش تعطي؟ إيش فوائدها؟ تعطي قدراتها لبقية أجهزة الجسم، فيلاحظ إن المكفوف مثلا سريع الملاحظة أو دقيقها أو يحفظ بشكل جيد أو عنده ذاكرة طيبة أو عنده مثلا زيادة في حاسة اللمس، هذا ليس على إطلاقه لكنه موجود، لأن أنت ممكن تلاقي كفيف عنده أيضا مشاكل في الحفظ ومشاكل في اللمس ومشاكل في أشياء ثانية، لكن من حيث المبدأ ففقدانك لحاسة يعوضك بحاسة أخرى أو يعوضك في بقية الحواس، فهو يعني من فوائد الإشارة أنه فيها تعويض حسي. الآن الشخص لما يجي يتكلم بلغة واحدة، ما رأيكم يعني لو كان لديه لغتين أو ثلاث يستطيع أن يتقنها بشكل جيد، أليس يكون تأثيره أكبر من لو أنه يتكلم بلغة واحدة؟ تعرف ليش؟ لأنه قاعد يأخذ من ثقافة هذول الناس ويضيفها إلى اللغة التي يتحدث بها حاليا. يعني افرض أنه واحد مثلا يتكلم باللغة العربية زائد الفرنسية زائد الألمانية، إيش استفاد هذا؟ استفاد أن لغته العربية ستأخذ من الثقافات الفرنسية والألمانية، وأيضا هو إذا أراد أن يلقي محاضرة أو كلمة بالفرنسية أو بالألمانية سيأخذ من الثقافة العربية ويطرحها. وهذا حتى عند السياسيين، يعني حتى السياسيين يقتبس من بعض أمثلتنا العربية ويبدأ إيش يحاول ينقلها إلى لغات ثانية. ليه؟ لأنها تنعكس على ثقافته. فلغة واحدة أفضل أو لغتين؟ تأكيد لغتين، وبالتأكيد لو عندك ثلاث كمان أفضل. طيب هل الإشارة لغة؟ في اعتبارات كبيرة ممكن نعتبرها لغة، ويمكن هي اللغة الأولى في العالم لأنها قادرة على التوصيل. هي كلمة لا معروفة، هزت الرأس يمين يسار، يعرفها الهندي ويعرفها العربي بكامل أطيافه، ويعرفها الأمريكي ويعرفها الصيني ويعرفها الأوروبي، ويعرف كل الدنيا تعرف أن هذه الإشارة اللي يمين يسار بالرأس لا، هي إشارة لا. ترفع رأسك وتنزله معناته إيش؟ إيوة. تبتسم معناته أنت سعيد، تقطب وجهك معناته أنت زعلان. كل هذه إشارات قاعدة توصل وتكون معروفة وتكون لها هدف ويكون لها قيمة. طيب، وهي أداة مساعدة لتوصيل فكرة ما. يعني اليوم يمكن أنا وضعي لا أحسد عليه لأني ماني قاعد، أو أنتم منتم قاعدين، على فكرة أنت ترى قاعد أشر بيدي الآن حاليا، أنا أفترض أنكم قدامي الآن في الغرفة اللي أنا جالس فيها، منتم على أجهزتكم. طيب، فتوصيل الرسالة حيكون أسرع من كثير من الكلام. هناك أيها السادة والسيدات والآنسات مجموعة كبيرة من أنواع الإشارات. أول نوع منها هي الإشارات المشاهدة. شكلي حبطل من أنواع الإشارة. طيب، الإشارة المشاهدة هي كل إشارة يمكن رؤيتها. ليه في إشارات ما يمكن رؤيتها؟ إيش قاعد تخرف يا ماجد؟ طب ما هي اسمها إشارة؟ هل هناك إشارات لا يمكن رؤيتها؟ بالتأكيد نعم، هناك الكثير، حتى مو شوية. طيب زي إيش؟ زي العطر. العطر تشوفوه ولا تشموه أنتو؟ ألا يمكن أن يكون العطر إشارة؟ نعم، لأشياء كثيرة ممكن أن يكون العطر إشارة. لما أنت تيجي تحط عطرك الجميل وتطلع فيه الصباح، يوم كنا نطلع الصباح، إن شاء الله نرجع نطلع الصباح، فهي بتحسس الناس كلهم بأنه هذا الشخص منتعش ولديه قدرة على العطاء ولديه قدرة على التميز ولديه قدرة على أن ينشر حواليه كل أنواع الجمال، خاصة إذا اختار عطر فخم بريحة كويسة. لكن تعالوا لو تشمون رائحة ليست جيدة من بعض الأشخاص في بداية يومه، يا أخي إذا أنت كذا بداية يومك، طب نهاية اليوم وش نرى؟ شو رح نشوف؟ حتى ترى بعض الناس يلهيهم العمل، يعني ممكن يكون أستاذ جامعي بس ريحته مش كويسة. ليش؟ لأنه منشغل الأخ في أبحاثه ودراساته في كل ما يخص هذا الأمر، وإن لبدنك عليك حق، نسيها. يقول لك الرجال مخابر ما هي مناظر. ما من قال لك دحين؟ من بعض يعني بعض التقييمات السلبية هي تقييم منظرك قدام الناس. أنت إيش تكون؟ إيش تلبس؟ إيش ريحة عطرك؟ ما هي شكل سيارتك؟ مو مهم الكلام ذا حين الآن، لكن أنا أردت أن أقول لكم أن هناك إشارات غير مرئية. النوع الثاني من الإشارات هي الإشارات اللفظية، مو الكلمة الدلالية، يعني ليست يعني زي كلمة شكرا. إيش معناها؟ معناتها شكرا على شيء أنت قدمته لي، أنا قاعد أشكرك عليه. لكن لما يجيك واحد يقول لك هل عملت الشيء الفلاني، إيش تقول أنت؟ هل هذا لفظ؟ هذا لفظ معناها إيش؟ معناته إيوة، بس أنا ما فيني حال أقول لك إيوة، فقاعد أقول لك طيب. نوع ثالث الإشارات الصوتية، هي إشارة لفظية تخرج من الإنسان أو مما يخرج أصواتا، بس تكون يعني أصوات حية. وفي إشارات تخرج من أصوات أو من أجهزة غير حية، زي إشارة الخطأ اللي تخرج من الكمبيوتر على طول، تقول إيش في كذا لا شعوريا. لما أنت تبدأ تنهمك تشتغل تكتب وتطلع لك إشارة إيش، صوت كذا من الكمبيوتر، تعرف أن مضمونه هيأخذوا هذه الإشارة جاتكم أحلى، على قولهم أحلى دايركت. هذه إيش معناتها الإشارة دي؟ هذه معناتها أنه إحنا على رأس الساعة، شفتوا؟ هذه إشارة صوتية وليست لفظية. طيب، هناك الإشارة بالرائحة، تكلمنا عنها قبل شوية فما في داعي نعيد. هناك الإشارة الملموسة، وهي التي يستخدمها المكفوفون. كل طريقة برايل تعتبر نوع من أنواع الإشارات الملموسة، لأن لا حرف الألف هو نقطة ولا حرف الباء هو نقطتين في الأصل، لكن هذه الإشارات لها دلالات في رؤوس العميان يعرفونها مباشرة. أول ما يحط يده على الورقة يعرف أن هذه الإشارة تعني إيش؟ ألف، وتلك الإشارة تعني باء. أيضا المجسمات، بعض الأشكال التي يفعلها الأطفال بالسلاين، المعاجين هذه، بعض المجسمات هي كلها مما يمكن لمسه طبعا ومشاهدته، بس لمسه بالنسبة لمن يريد أن يلمس. طيب، الإشارات المكتوبة، في إشارات مكتوبة؟ فيه، زي إيش؟ زي الإشارات حقت لوحات المرور اللي بتشوفوها دائما وابدا في كل مكان. شكل لو تيجي تبغى تقراه لا يقرا، هو عباره عن شكل، شكل لا تقف، شكل ممنوع الوقوف، شكل كذا شكل كذا. كل اشارات المرور تعتبر في الغالب اشارات من النوع المكتوب. طيب، وكثير ايضا من انواع الاشاره الاخرى. مستويات الاشاره، الاشارات الاساسيه التي تعطي معنى كاملا بمفردها، يعني لا هي اشاره بالراس يمين يسار، لا ايوه، تحريك الاصبع بشكل معين يدي لا، تحريك كذا يعطي لا، عرفتوا؟ الاشارات النوع الثاني اللي هي الاشارات التعليميه التي يراد منها نقل علم او تاكيده. طيب، الاشارات الحيويه اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه زي تعال، روح، تاخذ يدك تفتحها، ترمي الاصابع الى الامام معناته اذهب، تسحب الاصابع الى الخلف معناته ترجع تقبضها معناته تعال، تاخذ اصبعين الابهام ولا مو الابهام، هذا اي نعم الابهام يكون فوق ويؤشر على السبابه والوسطى مع رفعه اليد وتحريكها، هذه رساله تهديد للاولاد. طيب هذه اشارات كلها تستخدم في الحياه. الاشارات الدلاليه ويدخل فيها اشارات الالوان، اشارات الروائح، اشارات يعني كل ما ادى الى معنى مرتبط به. اللون الاخضر في اشارات المرور مرتبط بايش؟ روح، انطلق. الاحمر وقف، في عسكري قدام الاشاره قال لكم يا ولد وقفوا، ما في، نحن ننطلق بناء على دلالة هذا اللون الموجود في تلك الإشارة أو في ذاك الضوء. طيب، الآن حندخل بشيء من التخصص، لغات الإشارة عند الأطفال. شاع توجه جديد هذه الأيام الهدف منه تعليم لغة الإشارة للأطفال الصغار. فكرة ببساطة أن وراء كل هذه الحركة أو أن كل حركة مفادها أن الأطفال الصغار أذكياء وعندهم القدرة الكاملة للتواصل، بس عشان ما عندهم ألفاظ كافية فهم غير قادرين على تحويل رغباتهم إلى إيش؟ إلى طلبات. يعني تلاقي الطفل يبكي عشان إذنه يوجعه، طب هو ذكي حساس حس بأن إذنه توجعه، لكن ليس عنده حاليا من الألفاظ ما يجعله يقول لك أن إذني توجعني. وعليها قيسه لما يكون موسخ، لما يكون جائع، لما يكون يبغى موية، لما يكون يحتاج إلى النوم والنوم متعسر، كلها يعبر عنها بيش؟ بالبكاء، لأن البكاء هي الوسيلة الوحيدة. أنا ما عندي ألفاظ أقولها لك. تربية الحديثة وش تقول؟ تقول إذا تعرفت على سبب البكاء لدى الطفل فعلمه طريقة يستطيع أن يستوعبها عشان يقول لك في المرة الجاية بهذه الطريقة اللي انت علمته إياها ماذا يشعر به. هذا تخريف؟ لا مو تخريف، استخدموه. اللي عندهم أطفال صغار يستخدموا. طيب أنا أقول لكم كيف تستخدموا. لنعلم طفلنا مثلا كلمة ننة أو ما يوازيها في لهجاتكم، ونعني بها أنني أريد رضاعة الحليب. طيب كيف أعلمه ويفهم؟ النظرية تقول لك أن الأطفال أذكياء في هذا العمر ويستطيعون أن يفهموا لكن ما عنده لغة. طيب كيف أعلمه هذه؟ لما يبكي وتعطيه رضاعة الحليب قل له نن واعطيه إياه في يده نن، كرر عليه المرة الأولى والثانية، تلاقيه في المرة الثالثة يطلبها بالاسم. أنا عندي طفلتي الآن عمرها تقريبا 7 شهور، من مدة يعني لا بأس بها وهي تقول لي ننة إذا بغت الحليب. طيب، إشارات ثانية، إذا بغى الطفل شيء بعيد عنه كيف يطلبه؟ أطفالكم أنتم ما يمدوا يدينهم ويحاول أنه يوصل، هذا نوع من الإشارات. أنت ممكن تعلمه إشارة لفظية تقول له هت، سهلة عليه يتعلمها. طيب، يقول لك وحيث أنهم لا يمتلكون وسيلة فعالة للتواصل فهم يلجؤون للبكاء. طيب الطفل إذا بغى يتنظف ما تلاحظ أنه يقعد يبكي إلى أن يصل إلى رغبته في النظافة؟ طيب ليش ما تعلمه يقول كخ تيجي معه؟ ومع ذلك إذا علمت طفلك بضع إشارات أساسية مثل إيش؟ نن هت. إذا علمته مثلا أنه يؤشر على الشيء اللي يبغاه في بعض الكلمات إحنا نقولها مثلا ماء يعني أبغى كوب موية، الطفل مثل الصفحة البيضاء أنت تقعد تكتب فيها ما تريد، وخاصة إذا لم يكن لديه أي مشكلات. يعني إذا ثبت عندك أنه حواسه كاملة سليمة فسوف يعطيك الإيش الشيء اللي أنت تبغاه، فسيتسنى لطفلك إخبارك بما يحتاجه عبر الإيماءات. إيماءاتي قد يأشر لك أو الكلمات بدلا من نوبات الغضب والبكاء، بدل ما يقعد يبكي عليك ويصارخ الآن يبدأ يطلب، وبالتالي أنت تساعده في تكوين أساسات اللغة. لغتك أنت قاعد تكسب إياها من خلال ما تعلمه له من كلمات من هذه اللغة، كلمات صغيرة. طيب إن الأطفال القادرين على استخدام لغة الإشارة، هذه الدراسة تقول يتعلمون الكلام أسرع ويتقنون لغات أجنبية بسهولة كاملة عندما يكبرون. ولكن هل من الممكن أن يستفيد الأطفال المكفوفين من تعلم لغة الإشارة؟ دخلنا في الجد الحين. طيب الطفل الكفيف لا يرى محفزات، احنا قلنا في محاضرة سابقة انه لماذا يتأخر الكفيف في المشي؟ لانه لا يرى محفزات تدعوه ليفعل ذلك باختصار. عشان كذا لما يبدأ يركز على عمره ويبدأ يكتشف والله انه في بيئة مختلفة وفي افكار مختلفة وفي حاجات يجب ان يعمل فيها افعالا ذات دلالة، يبدأ يفكر انه يحبي ويمشي، بس يكون العمر عدى عليه، يكون وصل إلى السنتين، لأنه قاعد تتوسع مداركه، لكن ما توسعت مداركه بالشكل المطلوب. وقلنا في وقتها كيفية أن نجعل هذا الطفل يمشي، ارجعوا لها لمن يريد، كل محاضراتي موثقة. طيب فالإشارة تهدف بصورة أساسية لأن تكون مرئية، فهل بإمكان الأطفال المكفوفين تعلمها؟ طيب احنا ليش في هذا السن المبكر نفترض انه يجب على الكفيف ان يتعلم الاشياء المرئية؟ ماني فاضي، ما ادري. فيجب ان يتعلم الطفل الكفيف الاشياء التي يستطيع ان يتعلمها، زي قلنا الكلمات تمام، مادة اليد يجب ان يتعلمها، خلاص هذه الاشياء كلها يستطيع ان يتعلمها. طيب يقول لك أنه بعض الأبناء المكفوفين قادرين على التعلم في سن 4 أشهر للإشارات. إذا إحنا أخذنا مبدأ أنه كل حاسة تفقد يضاف فيها في يعني في صاحبها جزء من الحواس، يكون هذا الكلام صحيح. يستطيع الكفيف ترى أن يتعلم الكلمات وخاصة إذا كررت عليه، فبالتالي ولا مش مهم في أي عمر يتعلم. نحن رأينا في بعض الأفلام أنهم يدربون الطفل الكفيف عندهم على حمل العصا من 3 سنين، عندنا يوصل بعض الأطفال إلى سن المدرسة ويمكن ما يعرف يجيب له موية، بعض الأطفال مكفوفين، وهذا بسبب فشل الأسرة في التدخل المبكر الصحيح. هم عندهم تدخل مبكر جيد لأنهم يستطيعون أن يتعاملوا مع قدرات طفلهم، يمكن تختلف البيئة، يختلف المجتمع، يختلف، ما احنا في صدد تمجيد أحد على أحد، بس عندنا أسر أيضا تستطيع أن تنشئ أطفالها بشكل ممتاز. تعلم لغة الإشارة عندما كان في 14 من عمره، يعني سنة كم؟ في 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 مستوى سنة وكم وشهرين. طيب بدأ طبعا يؤشر إلى أنه يبغى في صورة، بدأ يؤشر إلى أنه يريد هذه حقة الأكل، يقول لهم جيبوها أول عشان أبدأ أكل. طيب عموما تعلم أول كلمة له بلغة الإشارة اللي هي هات وزيادة. احنا قلناها قبل شوية هات مع مادة اليد ويصير ايش يقبض يده ويفتحها هات هات. طيب يمكن تعلم المكفوفين للإشارات في سن الطفولة يحتاج إلى صبر أكبر من تعلم الأولاد العاديين. ليه؟ لأنه الطفل العادي شايفها فملكة التقليد عنده رح يقلد الإشارات، لكن الطفل الكفيف ما هو شايف، فلازم أنت تصبر عليه شوية لأنك أنت هتاخذ يده وتحاول أنك إيش تعلمه أكثر فأكثر. كل ما يعني كثفت في التدريب كل ما استطاع أن يحصل على هذه المهارة. مو هو مستحيل، والله مو مستحيل وله تنظير، بس أهم شيء يصل إلى المفهوم اللي هو محتاجه وبعدين سينطلق. طيب، إن الأدلة الداعمة لتعلم رغبة الإشارة هائلة وكثيرة من خلال إيش؟ الإجراءات اللي هم أو الدراسات اللي هم اشتغلوا عليها، وإحنا كمان من خلال حياتنا اليومية ممكن نكتشف بأنفسنا أنه طفلنا قادر على تعلم الكلمات، قادر على تعلم الإشارات. الآن أنت يا أم لما تجين تقولي لطفلك يا حبيبي، ما تشوفينه أنه يجري حولك يحاول أن يضمك يفتح يدينه كذا؟ طب من وين تعلمها؟ لأنك أنت فتحت يدينك وقلتي له تعال. طيب الكفيف نجرب وهو سيفهم، لما نقول له حبيبي راح نفتح له يدينه ونضمه، فهو في المستقبل لما تنقال له هو تلقائيا راح يفتح يدينه ويضمه. تعرفون ليش؟ لأن الكفيف هو منكم، يتأثر بما تتأثرون ويفهم ما تفهمون، ويقال له ما يقال لإخوانه. هو ما هو جاي من المريخ، يستطيع أن يفهم كل ما يدور حوله. طيب، إليك بعض الأسباب التي تحكم أو التي تحتم عليك النظر في تعليم طفلك لغة الإشارة. إيش أهم الأسباب اللي أنا لازم أعلم طفلي الكفيف والمبصر؟ تمنح لغة الإشارة طفلك طريقة للتعبير عن نفسه. طبعا، لأنه إذا ما استطاع أن يقول لك ما يريد فهو سوف يؤشر لك على ما يريد. تمام؟ طيب، أيضا قد تمكنه من تعلم النطق والحديث، لأنه يبدأ يحاول يركب يسمونه التآزر السمعي البصري، تآزر الحواس، يعني تبدأ الحاسة تشتغل مع أختها، فبالتالي تدي مكون أفضل من أنه لو الحاسة اشتغلت لوحدها. تعلم أكثر من لغة واحدة مفيد، لغة الكلام اللي هي لغة بلده، عربية، إنجليزية، أي شيء، زائد لغة الإشارة اللي هي تعتبر عامل مساعد لتطوير المهارات اللغوية لدى الطفل. أيضا يتكون لدى الأطفال الذين يتعلمون لغة الإشارة فهم أكبر للغة، أي لغة، لأنه يبدأ يحط المضمون مع المحتوى، محتوى الإشارة مع ما يفيد فيها من مخزونه اللغوي، فيبدأ إيش يستجيب أكثر. طيب، قد يبدأون الحديث أبكر من أقرانهم، قد يعني ممكن وممكن لا. الأطفال الذين يتعلمون لغة الإشارة على الأغلب، على الأغلب إيش يصير فيهم؟ يسجلون درجة أعلى في اختبارات الذكاء. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك الطفل الواحد عنده مخزون واحد، هو المخزون اللغوي، لكن ما عنده مخزون شكلي، مخزون أشكال. ولذلك الطفل الكفيف لما نوريه مجسمات وخرائط من يوم هو صغير تبدأ تشوف مستوى تفوقه على أقرانه لما يوصل إلى مرحلة المدرسة، فتيجي تبدأ تقول له كيف عرفت أنت هذه الحاجات اللي إحنا ما نعرفها؟ وهذا مشاهد، والله العظيم مشاهد، وتحس بدور الأسرة مع بعض الأولاد. بعض الأسر يأخذ أطفاله إلى وين؟ إلى الحدائق، يوريهم الجمال، يوريهم الخرفان، يوريهم، ما يخاف أن الخروف ينطح. لكن بعض الأسر لا، يقول لك لا ما مشكلة. فتلاقي أن الطفل اللي كبر وهو قاعد يتعلم الإشارات عنده مخزون أفضل من الطفل العادي. يمكن للغة الإشارة أن تخفض من مستويات الإحباط والغضب لدى الأطفال. ليه؟ لأنه قاعد يعبر عن الشيء اللي هو يبغاه أسرع فيصله الجواب أسرع، الطفل العادي قاعد يتكلم يبربر وممكن كلامه مش مفهوم ولذلك ما قاعد يوصله، فتلاقيه كل شوية يزيد يصيح أكثر فأكثر فأكثر. قد تزداد ثقة طفلك بك أكثر. ليه؟ لأنه يعرف أنك قد تمكنت من فهم ما يرغب. طيب، أما بالنسبة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر فإن الفوائد أعظم. تعالوا نشوفها. عادة ما يعاني الأطفال المكفوفون من مشكلات تحديد أجزاء الجسد، هي مكوناته بس هو مو عارف يحددها. ليه؟ لأنه ترى على فكرة إحنا نعاني من التمييز العنصري أو التمييز حتى يمكن غير المقصود بين الطفل العادي والطفل الكفيف. ليه؟ لأن أنا أقول لك الآن أنت مو تاخذ الطفل العادي وتقول له هذه عيني وهذه عينك، هذا خشمي أنفي وهذا أنفك. طيب ليش ما تجيب الطفل الكفيف وتخليه يمسك أنفك زي ما تخلي الطفل العادي يمسكه، وتمسك أنت أنفه وتقول له هذا زي اللي عندك هنا وهذه عيوني شوف وهذه عيونك أنت، وتمسكها بنوع يحسس بوجودها حتى يبدأ يعرف. ترى الكفيف أحيانا لا يعرف أشياء بديهية، معيب بس لأنه ما يعرف، ما يعرف إيش هي العين. أتكلم على أطفال ما يعرف إيش هي العين، وين مكانها، ما هو الشعر، أين يقع، ما هو الرأس، أين، معقولة ما يعرف؟ إيه نعم ما يعرف، لأنه ما تعلم. قلت لك الطفل هو عبارة عن صفحة أنت تكتب فيها، علمه بعدين ناقشه. طيب، وحيث أن لغة الإشارة تعتمد على الجسد فإنها تساعد على زيادة وعيهم بأجسادهم، لأنك أنت خلاص تبدأ تمسك المنطقة اللي أنت تبغاها، حتى الأماكن اللي غير مسموح للطفل أن يعرفها لازم الكفيف يعرفها حتى لا يجي أحد يستغله. أيوة انتبهوا، حتى الأماكن الحساسة يجب أن تخبره بها وبأماكنها وبأسمائها حتى لا يستغل. طيب، وبالمثل فإن لغة الإشارة تساعد الأطفال المكفوفين على فهم أن الإيماءات والتحركات والمعرفة باسم لغة الجسد يمكن أن تكون نوعا من أنواع التواصل. اليوم كثير من زملائنا المكفوفين يبغى يعرف إيش هي لغة الجسد. ترى لغة الجسد هي مشاعرك اللي تظهر على وجهك، لا تقعد تتعب نفسك وتقول وش يقولون وش يسوون وش يعملون وكيف اتدرب على لغة الجسد، وبروح ادفع 2000 ولا 3000 بزيادة عشان ادور لي واحد يعلمني لغة الجسد. لا يا اخي، لغة الجسد هي، انا اعطيك اياها ببساطة، شعورك على وجهك. يعني وانت حزين يجب ان يظهر وجهك حزينا. كيف اخلي وجهي حزين؟ يا اخي الحزن يرتسم على الوجه، ما في اسمه شيء اسمه كيف اخلي وجهي حزين الا اذا كنت ممثل. انا ما ابغاك تمثل، انا ما ابغاك تكذب، أنا أبغاك تقول الحقيقة، أنا أبغى مشاعرك تطلع على وجهك. هذه هي باختصار لغة الجسد. ضف إليها بعض الحركات زي أنك تحرك وجهك يمين ويسار بشكل يحسس اللي قدامك أنك قاعد تشوفه، زي مثلا ترفع يدك لبعض التنبيهات، زي أنك تؤشر، مش مهم لمين الإشارة تروح، المهم أنه في إشارة طلعت، وعلى المجتمع أن يفهمها بالطريقة التي يريد. طيب، هذه هي لغة الجسد بدون فلسفة، بدون بدون كثرة فلوس ندفعها على من يقول لك أنا متخصص في تدريب المكفوفين على لغة الجسد. أنت متخصص في تدريب المكفوفين على أن يكذبوا. أنا لا أريد الكفيف أن يكذب، أنا أريده أن يقول ما في نفسه، ويجب أن يتعلم أن يقول ما في نفسه بس. طبعا هذا الأمر يقول لك يسهل عليك إيش تعليم الطفل الكفيف أن أن بإمكان الآخرين رؤيته. ترى على فكرة في بعض المكفوفين يظن عشان هو مو شايف أن الناس ما هي شايفة، فلازم يفهم حتى يعني بأي شكل، شكل لطيف، بشكل عنيف، أي شيء، أنه ترى الناس شايفتك إيش قاعد تسوي، يعني خاصة لو سوى شيء خطأ، هو لأنه لا يدري أن الناس ترى ويحسب أنه الأمور سالكة، فلا، يجب أن يقال له ترى دير بالك الناس تشوف، يعني أنت مو عشان أنت ما تشوف تظن أن الناس ما حد شايفك، لا، بعض الأفعال يجب أن لا تفعلها، يدخل يده في خشمه، يلعب بأشياء يعني لا ينبغي أن يعبث بها، يحرك رأسه، يقوم ويجلس، لا، يجب أن يفهم. ولذلك ترى علماء التربية الخاصة يعني يفسدون علينا حياتنا يوم يعد 700,000 لزمة للكفيف، يقولك هذه من لزمات الكفيف يجب أن تحصل للمكفوفين. ما هو يجب أن تحصل؟ هي تحصل لأنه يعتقد أنه لا أحد يراه، تلاقيه لف حول نفسه، تلاقيه يصفق، يلعب، يحرك يدينه، لأنه يتوقع أنه قاعد يلعب. هذه أسلوب من أساليب اللعب بالنسبة له، لأنه ما حد شايفني، أنا ماني شايف أحد، فأكيد ما حد شايفني. لكن لو فهم يا ولدي أن هذا عيب وترى الناس يشوفونك، طبعا ممكن يتحسس الطفل الكفيف من ينصحه في المرة الأولى، لكن أستعين بأحد يكمل الفكرة. زي مين؟ زي أحد يحبه، يخليه لين يسوي الحركة اللي هو معتاد عليها، ويجيب صوت ثاني يقوله لا تسوي كذا، لأن ترى كثرة الرك خليك تغضب. يعني لما يجي أبويا كل شوية قاعد يقول لي لا تسوي الحركة ذي، أصير أكرهه، يا أخي أنت مزعج، أنت مقرف، إلى متى بتقعد تقول لي لا وعيب ولا ما يصير وما يصلح؟ حتى وإن لم يقلها لأبيه صراحة، لكن ستجد في وجهه ردة الفعل هذه. فلو جاء واحد ثاني ويستحسن يكون من خارج البيت، سيكتشف أن لديه خطأ ويسعى لمعالجته. يعاني العديد من الأطفال المكفوفين من تأخر النطق والحديث وتعليمهم لغة الإشارة مبكرا، وتعليمهم لغة الإشارة مبكرا يساعد على منع مشكلات التأخر في النطق. شفتوا؟ زيه زي الطفل العادي، لما يصير عنده محفزات، لما يصير عنده رغبة سيشتغل. طيب، ومن المشاكل الأخرى التي يمكن للغة الإشارة المساعدة على تفاديها هي تأخر المهارات الحركية الدقيقة. إيش المهارات الحركية الدقيقة؟ عندنا فتح الأصابع، إغلاق الأصابع، تشكيل الأصابع، الإبهام مع الوسطى، الإبهام مع السبابة، لوي الأصابع، تحريك أكثر من أصبع بأكثر من اتجاه، هاي تعتبر كلها حركات دقيقة. حيث إن تحسين أو تحسين من براعة الطفل في استخدام أصابعه من أهم أهداف إيش؟ لغة الإشارة أو تعلمها. نصائح لغة الإشارة، إليك بعض النصائح البسيطة اللي احنا نبغى نتكلم فيها في هذا الباب. الأول، ابدأ بتعليمه إشارات سهلة، علمه إشارات سهلة عشان يقدر إيش يستوعبها، إشارات يقدر يتعامل معاها، إشارات يقدر ينجزها. الإشارات السهلة زي إيوة ولا، زي مثلا تعال وروح، هذه إشارات سهلة جدا يستطيع أن يتعلمها. استخدم معه أسلوب اللعب. طيب، تبادل الإمساك بدميته المفضلة، إيش تكون هذه الدمية؟ ممكن تكون كرة قدم، ممكن تكون بالنسبة للبنات عرايس، بالنسبة لل ها، هذه الأشياء أنت تحاول أنك أنت إيش تلعب معاه فيها وتتكلمون، يعني على أساس يبدأ هو يستجيب معاك في كل مرة تحين فرصة للعب والتدريب. هذا جدا أمر جدا مهم، لأن أنت في حاجة إلى أن تنشئ طفلك تنشئة سليمة صحيحة، فهو يتعلم باللعب. طيب، يسألك طفلك ما إذا كان يرغب في أنت اسأل الولد إذا تبغى تتعلم زيادة علمك اليوم إشارة ثانية، إيش رأيك تعال نتعلم إشارة ثانية؟ ولك أيوة ماشي يلا، وتبدأ إيش تلعب وتضحك، لأن أنت لازم تعلمه إشارات، لأنه أنت ما حتفضاله، ففرصة أنك لما فضيت له تديه إشارات أكثر. ساعده على عمل الإشارات بيده، وريك امسك يده وقول له لا شوف هذه كذا تصير، هذه كذا تصير، هذه كذا تصير. طيب، ثم اعمل نعم ثم اعلم أن الأكثر أو أن الأمر يبدو قابلا للتصديق, يعني على طريقة الأمريكان في التشويق يقول لك ترى بسيطة تقدر, ها أنت تقدر, أنت تقدر, يعني استخدم معاه المحفزات, أنت تقدر تسوي كذا, شوف ولدنا إيفان تعلم هذه الأمور وما أدري إيش, طريقة الأمريكان في الكتابة. طيب الأمر الآخر, علم طفلك إشارة واحدة في كل مرة, حاول قدر الإمكان أنك تدي إشارة واحدة في الجلسة, لكن إذا استزادك ممكن يكون عقله كويس زيده, وحاول اختيار إشارات يرغب طفلك في تعلمها. يعني أنت تبغى تعلمه إشارة إيوة, هو قال لك لا يا بابا أنا أبغى أتعلم إشارة لا, تقول له أنت لا أبغى أعلمك هذه الأول, لا ما ينفع, علمه التي يريد لأنه بينشغل, يقعد ينشغل فيها على حساب التعليم اللي أنت مصر أنك تعلمه. يعني هو قاعد الآن في رأسه أنا أبغى أسجل فاتح ملف لا, أنت تبغى تفتح لي ملف ثاني, أنا فاتح الملف اللي حكته فيه إشارة لا في مخي, أنا فاتح ملف إني أبغى أشوت الكورة, كيف أشوت كورة, أنا ماني شايف كيف أشوت الكورة, الآن أنا عندي مجال إني أنا إن شاء الله يا شباب تكونوا فاهمين إيش قاعد أقول أنا, أتمنى, لأن هذه الأمور جدا مهمة. طيب علموا أشياء تكون مرتبطة بحياته, علموا كيف يطلب أكل, علموا كيف يطلب المريلة حقة الطعام, علموا كيف يطلب لعبه, علموا كيف يقول أبغى أنام, علموا يعني أشياء اللي إيش تهمه في حياته, إن شئت بالإشارات إن شئت بالكلمات على كيفك. طيب اختر إشارات هامة لطفلك, لا تعلمه كل شيء اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه, لا أعطيه الإشارات اللي إيش اللي تهمه. في هذا الأمر جدا مهم لأنك أنت قاعد تنشئه, وبعدين بعد إذا خلصت الأشياء المهمة نيجي في إيش الترفيه. زي واحد يبغى يروح المدرسة, مدرسة عن بعد, وقال يا بابا أنا أبغى أشتري كمبيوتر عشان أدخل فيه على برنامج كذا عشان أتعلم, تقوم أنت تروح تجيب له كمبيوتر من أفخم الماركات والمواصفات, ما ينفع, هو راح يخربه أصلا, يمكن ما يعرف يستخدمه, أنت جيب له شيء كذا على قده يقدر إيش يتعامل معاه, يقدر في حياتكم أنتوا في حياتكم الطبيعية. دائما لا تشترط شيء أكبر من المطلوب, يعني لا تيجي تقول والله أنا أبغى البنت البيضة الجميلة ذات الشعر الأشقر وأنت أصلا أسمر أو مائل إلى السواد, اختار ما يناسب جنسك. أنت كمان لا تجين تقولين أنا أشترط أنه يكون غني وأنت ما عندك الابتدائية, طب الغني هذا يبغى واحدة شوية مفتحة, يبغى واحدة شوية تكون تقرأ تكتب, يبغى واحدة تكون جميلة, أنت مثلا حق مشروع للكل أنه يطلب ما يريد, لكن لا تبالغ في طلباتك, لا تبالغ في طلباتك. الأمر الآخر, راقب طفلك جيدا لأنه سيبدأ باختراع إشاراته الخاصة. مين علم المكفوفين أنه أو جيبوا لي قانون يقول أنه إذا ضغط إصبعك معناته إحنا في درج؟ لا, هذه المكفوفين ابتدوا هم ابتكروها لأنفسهم. مين علم المكفوفين أنه إذا رفعت يدي الفوق بشكل بسيط فأنا معناته أنه ارفع رجلك عشان نطلع؟ مين علمهم أنه إذا نزلت يدي فأنا أقول لك نزل رجولك عشان إحنا في طريقنا إلى النزول من درج؟ ما في ولا قانون, وأتحدى أحد يجيب لي قانون يقول أن في هذه الإشارات, إلا بعدين هم لما جو يقعدون للتوجه والحركة قعدوا لها, هذه إشارات يجب على المستفيد شو اسمه المرشد أن يتعلمها, وهذه يجب على فلان أن يتعلمها, وهذه يجب على فلان أن يتعلمها, بس هي من الأساس مش موجودة, هي في الأصل اختراع مكفوفين بدأوا يخترعون لأنفسهم ما يناسبهم. لقد لاحظنا في كل مرة أننا نجد أن الطفل هذا عنده إشارات جديدة, كل صار هو يعلم أبوه, صار هو يعطي أبوه بعض ليش التعليمات. طيب أدركنا سريعا أن هذه كانت إشارة إيفان لكلمة مريلة, كان يمكن يرفع لهم يده ولا يأشر على ثوبه ولا يسوي أي حركة, فهم فهموا أنه قاعد إيش يطلب حقة الأكل عشان ما يتوسخ ثيابه. فيجيبوها له يربطوها على رقبته أو يثبتوها في ملابسه حسب نوع المريلة هذه. طيب، هيئ يدي طفلك وأصابعه الصغيرة بتعليمه إشارات بسيطة. أول شيء بسيطة وبعدين تبدأ إيش تصعب، هذه الإشارات البسيطة تبدأ تصعب في المستقبل، وكل ما أتقن زيده، كل ما أتقن أعطيه، لأنه في حاجة، صدقني إن طفلك في حاجة إلى الكثير من الرعاية. وبالمثل فإن رغبة طفلك في تغيير إشارة ما لتتناسب مع يديه الصغيرتين أمر مشروع. خلوه وإيش؟ أنت أعطيته إشارة ما ناسبته، خلي يغيرها. ما هي قرآن منزل؟ يعني والله أنا قاعد أقول لك أرفع يدك وسوي وأعمل وأعمل لكن لا، هو عنده إيش؟ خط ثاني. خلي هو إيش؟ يستخدم الشيء اللي يريده. إذا كنت تسعى لتعليم طفلك سلسلة من الإشارات لاستخدامها على المدى البعيد، فيمكنك حين ذلك التعرف على نظام واحد اسمه باركا عام، هذا في مدرسة ما يعلم أنظمة خاصة بالإشارة للمكفوفين. طبعا هذا النظام هو نظام للإشارة، وهو عن طريق الاتصال، يعتمد على الحركة واللمس للتفاهم مع الأطفال المصابين بضعف البصر. طبعا له مدرسة مستقلة، وله شغل مستقل، وله فلوس تندفع مستقل. طيب واحدة نفس الشيء، خذي كلمة السر اللي تبغي. طيب إن كل فكرة هنا، إن كل هذه الأفكار تعتبر لغات إشارة ستؤدي في النهاية أو في نهاية المطاف للوصول إلى كلمات لفظية. طيب هذا الكلام إحنا لما نجي نتكلم فيه هو مفيد لإيش؟ للتنشئة السليمة لكيفية الاتصال. كل ما كان عند طفلك حصيلة من هذه اللغات ومن هذه الحركات، كل ما نشأ كبيرا يستطيع التواصل مع المجتمع بشكل جيد. طيب قبل ما نقفل موضوع المكفوفين وتعلمهم للغة الإشارة وندخل في الصم المكفوفين، أريد أن أقول مسألة مهمة. هذه المسألة المهمة يا شباب، إن تعلمنا للغة الإشارة، ركزوا معايا، إن هذا كلام من عندي من خبراتي الشخصية، إن تعلمنا للغة الإشارة لا يعني بالضرورة أني أراها. مو عشاني أشرت لك معناته أنت تأشر لي يا مبصر، مو عشان أنا أشرت لك تعال ولا روح معناته أنت تأشر لي، لا، أنت لازم ترد علي بشيء أسمعه وأفهمه. ليش طيب؟ إيش معنى أنت تأشر لي وأنا أكلمك؟ إيش معنى؟ أنا يا أخي على راسي ريشة، أنا أبغاك تتكلم. لا ببساطة، لأني أنا ماني شايفك، أقعد أشر من هنا اليوم الدين. ما تعنيني في شيء إشارتك، لكن أنت شايف إشارتي، أنت شايف إشارتي، فبالتالي تنفذها. أيضا لا تطلب من الكفيف أن يؤشر لك بالضبط على ما يريد. يعني لو قال لك شوفوا في الدولاب وأشر لك على جهة الدولاب، بس الإشارة ما هي يعني دقيقة، فأنت حاول تفهمها. ما دام أن الإشارة راحت في الاتجاه الصحيح فهي إشارة صحيحة، لكن لا يعني أن الاتجاه غير دقيق، لا يعني أن الاتجاه غير دقيق أن الإشارة ليست صحيحة أو ليست دقيقة. إشارة الدقيقة هي لك أنت، أنت المبصر اللي تشوف وتأشر على الشيء اللي أنت تبغاه، لكن أنا أعطيك اتجاهه. زي يجيك واحد يتشدد ويقولك القبلة إذا ما جبتها في الزاوية 90 صلاتك باطلة، لا يا أخي الله رحيم فينا، يقول وأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ممكن في الزاوية 85 مقبولة، في الزاوية 95، في الزاوية 100 مقبولة عادي، بس نحن نحاول أن نتشدد ونخاف أن الله يتشدد علينا. طيب خليني أشوف أخواتي في الكنترول إيش وضع الدنيا عندهم. هل الصوت واضح؟ هل يحبوا أنهم يتداخلون؟
ممتاز ممتاز الله يعطيك العافية.
ممتاز الصوت مسلم ما شاء الله عليه.
أنت تحب تشرف فيك تسمعي ومرجع كامل.
طيب
أنا أفضل أنك تنتهي تماما وبعد أن نبدأ
نفتح مجال المشاركة.
طيب إحنا بقي لنا أنظمة التواصل مع المكفوفين الصم، تحبون نبدأ فيها الآن؟
اللي يريحك.
طيب بسم الله.
تحب تأخذ الأسئلة ولا تكمل؟
على كيفكم، ما عندي إشكال. إحنا لدينا
يمكن
نظامين، وحنشوف فيديو باوربوينت.
خلاص نخلي آخر شيء المداخلات.
طيب
يعطيك العافية.
الله يعافي. الآن نبغى ندخل إلى آخر جزئية من جزئيات المحاضرة، وهي أنظمة التواصل مع الصم المكفوفين. طبعا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ترى ليس بقصد أن يؤذينا بالتأكيد، لكن أحيانا تصير بعض الأشياء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فلا يجب علينا الاعتراض إلا التسليم بقضاء الله وقدره. نعم، قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أحدا عبثا، إنما يخلقنا لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها. بعض الناس خلقوا صما ومكفوفين، يعني لا يسمع ولا يتكلم. أشهر هؤلاء في العالم هي هيلين كيلر الكفيفة الصماء، وأيضا أحد أبناء الطائف من الدعاة هو ثبيتي وهو داعية. كيف يتم التواصل مع هذه العينة من البشر أو هؤلاء الناس؟ كيف يتم التواصل معهم؟ هناك الحقيقة مجموعة من الأشياء يجب أن نسلم بها. احنا قلنا لكم قبل قليل لا تفترض مني أن أعطيك إشارة، يعني أنا راح أعطيك إشارة بطريقتي أنت حتفهمها، لكن أنا كيف تعطيني إشارة؟ لازم ألمس الإشارة، خاصة إذا كنت أصم كفيف لازم ألمس الإشارة بيدي. فاخترعوا لهذا العمل مجموعة من الطرق، واحدة منها اسمها تادوما. تادوما بس لو حطوا الياء يصير ثلاثية المد بكامل أحرف المد، لكن عاد ثلاثية المد على ألف واو ألف. تادوما هي عبارة عن أسلوب للتواصل يستعمله الأفراد الصم المكفوفون، حيث يقوم الشخص الأصم الكفيف بوضع إبهامه على شفاه المتحدث وأصابعه على الفم. عشان إيش يشوف؟ يشوف حركة الفم على الفك، يشوف حركة الفك والإبهام ياخذ الهواء اللي جاي من إيش؟ من الفم. الحروف الهوائية يعرفها اللي هي حرف الفاء الثاء، فيقدر يميز أنه هذا الحرف هوائي، ويستطيع أنه مع تلمس الفم يستطيع أن يعرف حركة الفك ماذا يقول. طبعا أنت يمكن تستغرب تقول في أحد ممكن يفهم؟ يعني أنا شخصيا لو قيل لي اعمل كذا
أستاذ ماجد،
نعم
بعد إذنك يقولوا لك عيدها.
طيب بس نغلق الفكرة، لو أنه قيل لي أعمل هذه الحركة أنا ما رح أفهمها. ليش؟ يعني ماني متعود عليها. لكن مدام أنه فقد جهازين فازدادت القدرة لديه في أجهزة أخرى. زي إيش؟ زي الذكاء، صار أذكى. طيب إيش هي؟ نعيد، هي عبارة عن أسلوب للتواصل مع الأفراد الصم المكفوفين، حيث يقوم فيه الشخص الأصم الكفيف بوضع إبهامه على شفاهه، على شفاه المتحدث، خلاص، وأصابعه على الفك حتى يتباين أو يتبين معه حركة الفم. طيب وعادة ما تتواجد الأصابع الثلاثة، إذن عندنا أصابع خمسة، الأول وين؟ الأول على الفم جهة المخارج الهواء، وأصبع ثاني على الفك حتى يبدأ إيش؟ يشعر بالحركة. طيب الثلاث الأصابع الأخيرة اللي هي الوسطى، يعني عندنا السبابة للثلاث الأصابع الوسطى اللي هي إيش؟ السبابة والأوسط والبنصر، هذه وين تكون؟ هذه يجب أن تكون هذه الأصابع الثلاثة الوسطى على طول وجنته جهة الخدود عشان يبدأ يقرأ كأنه يقرأ سبحان الخالق العظيم. طيب، على أن يكون الإصبع المنخفض أو على أن يلتقط الإصبع المنخفض الذبذبات من حلق المتحدث، هذا إذا في المتحدث هذا في كورونا على طول يصاب هذا بالكورونا. طيب، ويشار إليها في بعض الأحيان باسم قراءة الشفاه، قراءة الشفاه اللمسية، حيث يشعر الشخص الأصم الكفيف بحركة الشفاه وكذلك بالذبذبات المنبعثة من الأحبال الصوتية، وأيضا انتفاخ الودجين اللي هما حقة الصوت، ويشعر أيضا بالهواء الساخن الصادر من وين؟ من الأصوات الأنفية اللي هي مثل حروف الإيش؟ الإن والأم أو حروف الميم والنون عندنا في العربية، وفي بعض الحالات وبخاصة إذا كان المتحدث يعرف لغة الإشارة يمكن إيش يسوي للشخص الكفيف الأصم؟ يمكنه من استخدام طريقة تادوما بإحدى يديه، يعني يخليه يمسك إيده والإحساس لوجه المتحدث باليد الثانية، خاصة إذا كان متمكن بدل ما يستخدم يدين لا يستخدم يد واحدة، ويستخدم يده الأخرى في نفس الوقت ليشعر بإشارة المتحدث لنفس الكلمات، يعني زي ما تقول واحدة على يد المتحدث واحدة على يد إيش؟ على وجه المتكلم. طبعا أنا معاكم، أنا أعرف أن الطريقة صعبة وصعبة جدا، بهذه الطريقة طبعا تدعم الطريقتان كل منهما الأخرى. طيب، وتعطي للشخص الأصم الكفيف فرصة أفضل لفهم ما يحاول المتحدث أن يتواصل حوله، ليه؟ لأن الحديث بيكون أسرع، أنا قاعد أخذ وأعطي أخذ وأعطي مباشرة بشكل سريع. وعلى فكرة كمان عندنا نحن في بعض الناس عنده هو كفيف وأخوه إيش؟ أصم، فيتواصلون بشيء يشبه هذا، يعني يمكن مو هو بالطريقة هذه بالضبط لأن هذه الطريقة أثبتت أنها صعبة وتخلوا عنها، لكن عند الكفيف قدرة هائلة على التواصل مع أخوه المبصر، المبصر الأصم عادي يعني يقدروا يتواصلوا مع بعض وبلغة الإشارة. في ناس تقول يا أخي طب كيف أنت تقدر تتواصل معه؟ يقول لك هذا أخويا أنا تعودت عليه وهو تعود علي، احنا نعرف كيف نكلم بعض، ما في شيء اسمه احنا نعرف كيف نكلم بعض، احنا المفروض علينا في هذه الحالة ان يصف لنا من نسأله كيف يتحدث، لان ممكن يكون عندكم انتو قاموس اشاري نستفيد منه، او ممكن يكون، وهذا انا اسميها البخل في اعطاء المعلومة، او يمكن طفش مسكين من كثر ما يسألونه فقام يقول انا واخويا نعرف كيف نتكلم مع بعض، انتو ما لكم شغل، اهم شيء نوصل لكم المعلومة. طيب، وبالإضافة إلى ذلك فإن طريقة تادوما يمكن أن توفر للأشخاص الصم المكفوفين اتصالا أقرب للكلام أكثر مما كان لديهم سابقا. طيب، يمكن فيها نوع من الالتصاق أو القرب أو الحنان أو سموه ما شئتم بالنسبة للأشخاص العاديين، وهذا بدوره قد يساهم أو قد يعني يساعدهم على المحافظة على مهارات الكلام التي كانت قد نمت لديهم. شوف، بعض الصم المكفوفين ممكن يتكلم، تدري ولا ما تدري؟ بعض الناس يقول لك طب كيف من وين جاب اللغة؟ عاد هذا سر الله وضعه في خلقه. لأن اللغة أصلا هي تشافه، هي مشافهة. لكن سبحان الله يعني بعض الناس ممكن يقول، ممكن يقول كلمة كلمتين ثلاث، ممكن يتكلم. أنا رأيت بعض البكم ترى أنت لا تظن أن الأصم لا يتكلم، يعني هو ما يسمع بس يتكلم سبحان الله. أنا ماني عارف لحد الآن ما هي الآلية التي حصل من خلالها على اللغة، لكن يمكن من خلال واحدة من هذه الطرق التادومة ممكن تعطيه بعض الأفكار اللغوية، لأن اللغة بالمشافهة، اللغة بالسماع. كيف استطاع هو أن يتكلم وهو لم يسمع شيئا؟ هذا خلق الله. طيب قبل أن خلينا بلاش نقول قبل أن يصبحوا صما، لكن هم أصلا عموما يقول لك لتعليم كيفية تحدث بكلمات جديدة عليهم أن يفهموا هذه الطريقة بالضبط. يعني حتى أن بعضهم إيش سوى، ابتكر هذه الوسيلة وهذه الإشارات حتى يستطيع الحصول على المعلومات. يعني هو لأن الأصوات يعني ممكن خروجها يختلف من شخص لشخص، فهو بدأ يحاول إيش يحط قواعد وأنظمة تخص هذا الأمر، فبالتالي استطاع أن ينشئ يسمونها رصيد لغوي، رصيد لغوي جيد. طيب هذه واحدة طبعا من 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 طرق التخاطب اللي هي موجودة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى اسم أول طفلين تعلموا هذه الطريقة، وهما إيش اسمه، وينثروب تاد، والثاني اسمه شاموس بان أوما. الاسم صار إيش مختلط، تاد أوما، تاد أوما، لكن أنت لم تيجي تقرأه تقرأه بسرعة تاد أوما. طيب بما أن هذه الطريقة اتفقنا كلنا أنها يمكن فيها نوع من الصعوبة، ففي طريقة ثانية للتواصل مع الصم المكفوفين. إيش هي؟ لغة الإشارة اللمسية، لغة الإشارة اللمسية. طبعا هذه يقول لك هي مثل لغة الإشارة المرئية، ولكن تكون يد المتحدث أسفل يد المستمع. يعني بعد شوية تشوفوا في الصورة، تكون يد المتحدث فين؟ فوق، ويد المتكلم تحت، عشان يبدأ يحس فيه، يبدأ ينتبه له أنه في أحد ترى يبغى يتكلم معك. يسمونها بالمصطلح hand on hand، يد على يد. طيب الشريك يبدأ استخدام المشاركة، استخدام المشاركة اللمسية بوضع يده أسفل يد الطفل كدعوة لهذا الطفل أن يستمع إليه. يعني كان يقول له هاي أنا قاعد أكلمك، زي ما أنت تقول الواحد هاي شوفني هيتابع، خاصة في المدارس. طيب مع مراعاة سرعة الطفل، يعني أنت تبدأ إيش تشوف هل الطفل هذا يستطيع أن يفهم منك بشكل سريع، فتعطيه السرعة، يعني تعطيه جوه. إذا كان يفهم منك بشكل سريع تكون إشاراتك سريعة، وإذا كانت فهمه بطيء فتكون الإشارات بطيئة حسب إيش استيعابه. طيب هذه اسمها لغة الإشارة اللمسية، لغة الإشارة اللمسية مصطلحها hand on hand، يد على يد. طيب كيف تعمل؟ هي مثل لغة الإشارة المرئية، ولكن تكون يد المتحدث، المتحدث اللي بيتكلم، أسفل يد مين؟ المستمع. خلاص؟ إن شاء الله أنها تكون وصلت. طيب ثم إعطاء الطفل دوره في الحديث، إيش يصير؟ تنقلب، يصير يد الطفل تحت ويد المستقبل فين؟ فوق، بتغير وضعية الأيادي، فيصبح يد المشارك فوق يد الطفل، أي يتحول الإيش؟ الشريك إلى متحدث، وكان أول شيء يسمع يصير إيش؟ متحدث، الشريك المتحدث إلى مستمع، والطفل في هذه الحالة هو إيش؟ المتحدث. طيب ويجب على الشريك متابعة يد الطفل برفق، أثناء الاستماع إليه عشان ما يشوشه، عشان ما يشوشه لازم يبدأ هو يسمعه بشويش وهذا يتكلم، بعدين أنت تعكس يدينك وتخليه يسمعك وأنت بتتكلم. طيب كيفية اختيار الإشارة؟ يتم اختيار الإشارة بناء على اكتساب الطفل الخبرات وتعتمد على، شوفوا أساسياتها، الأمر الأول الانطباع البدني، الأمر الثاني الحركة، الأمر الثالث الشكل. يعني عندنا أشياء مهمة، إنه إيش خبراتك، خبرتك إيش هي، أنت ماذا تعرف عن، ماذا تعرف عن كوب الماء، أنه سائل، أنه له طعم، أنه الحركة، هل هذا الشيء جامد متحرك يسيل ينكب ثابت، الشكل هل له شكل يعني واضح يتغير شكله، كل هذه بناء عليها يركبون الإشارات. ويستخدم تحليل الفيديو لاختيار أحسن إشارة للطفل، يعني أنا أبدأ أشوف إيش قاعد أعطيه من إشارات وأبدأ أراقب، أصور له فيديو وأبدأ أشوف إيش أفضل شيء بالنسبة له وأستخدمها معه. طيب هنا المعادلة حقتها، من المعلومات إلى إيش؟ المفهوم، من المعلومات إلى المفهوم، بالمصطلح من الانطباع إلى الإشارة. احنا اتفقنا انه المعلومات اللي انا اعرفها عن المنتج مكان الإشارة، وقلنا انه قبل شوية وشه موية، صح ولا لا؟ ايش معلوماتي عن الموية؟ كذا وكذا وكذا، هذه اسمها ايش اصطلاحا؟ انطباع. الى ايش؟ الى المجهول اللي هو، قلت انا المفهوم قبل شوية، انا اسف، المجهول، المجهول، الى المجهول، هذا يتحول الى إشارة، يتحول الى إشارة. طيب هذه هي طريقتين للتواصل مع الصم المكفوفين، هذه طريقتين او اشهر طريقتين للتواصل مع الصم المكفوفين. في طريقة ثالثة يسمونها لغة الإشارة الإبهامية، اللي هي بترسل الحروف عبارة عن لغة إشارة، يعني انت تبدأ تكون الحرف، تكون الكلمة حرف حرف وبناء على إشارتها، بناء على إشارتها، يعني الحرف ألف له إشارة، الباء له إشارة، التاء له إشارة. طيب لما أبغى أكتب كلمة باب، أو لما أبغى أقول كلمة باب للأصم الكفيف، إيش أقول له؟ باء ألف باء، يعني اللي عندهم مشاكل في الإملاء بيجيبوا العيد اللي عندهم مشاكل في الإملاء ما يعرف التهجة راح يخربها. هذه أيضا طريقة ثالثة للتواصل. طيب الحين أنا أبغى إن شاء الله تعالى أعرض فيديو لطريقة التواصل الإبهامي. علينا نشير الإسكرين. صحيفة بيسك صحيف شيرينج ليست بوكس كليك أرو كي لغة الإشارة لمكفوفين محدد. لغة الإعدادات محدد. لغة الإشارة. سكرين. شير يور انتاير سكرين. خلينا نسوي شير يور انتاير سكرين. شير كمبيوتر ساوند. مربع وتحديد غير محدد. تبغى صوت؟ مسافة. محدد. أوبتمايز سكرين شيرينج فور فيديو كلين. شير سكرين. زر. يلا. أنوتيشن كونتنت رندر. يلا تحمل وقارئ الشاشة شوية. تمام. ميتينج كنترولز. لغة الإشارة للمكف. لغة الإشارة. الطريق. واحد الهجاء اللمسي العربي. اثنان مسافة. مسافة. الحجم تحريري. النوع تحرير عرض تقديمي. النوع. طيب إذا في إشكالية في الصوت إلا تعطوني خبر. الآن حنبدأ نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مسافة. سامعينه؟ كنترول.
تمام أستاذ ماجد شغال. كان
هذا ما في شيء؟
لا كويس.
حطوا صغيرة كبيرة.
طيب
واحد الهجاء اللمسي
الآن حنسمعه إن شاء الله. مسافة. يلا.
مسافة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي عرض فيديو للهجاء اللمسي لأبجدية حروف اللغة العربية للصم المكفوفي.
على فكرة اللي كانوا سامعيننا ومقفلين الشاشات ما راح يطلع الصوت، لازم تفتح الشاشة عشان يطلع الصوت، لازم تفتح الشاشة عشان يطلع الصوت، لأن هذا صوت فيديو. طيب فإن شاء الله الأمور طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي عرض فيديو للهجاء اللمسي لأبجدية حروف اللغة العربية للصم المكفوفي من ابتكار دكتور أمير القرشي كلية التربية جامعة حلوة. بداية بيتم فرد يد اليسرى للمتلقي كما يبدو في الصورة، ثم يقوم الشخص المرسل باستخدام إصبع الإبهام لتشكيل كل حرف على حدة كما يبدو أمام حضراتكم. بداية حرف ألف. ألف. باء. باء. تاء. تاء. ثاء. ثاء. جيم.
جيم.
جيم. ح. ح. خ. خ. دال. دال. زال.
حرف الذال.
زال. راء. راء. زي.
زي.
زي. سين. سين. شين. شين. صاد. صاد. ضاد. ضاد. ط. ط. ز.
ظ.
ز. عين. عين. غين. غين. ف. ف. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. ه. ه. واو. واو. يه. يه. لم ألف. لم ألف. همزة. همزة. ته مربوطة. ته مربوطة. ألف مهموزة. ياء مهموزة. واو مهموزة. وشكرا.
طيب.
لغة الإشارة للمكس. Meeting controls. Meeting mute. Currently on.
طبعا. طيب. إنها الأبجدية المصرية. إنها الأبجدية المصرية.
طبعا المكفوفين ما فهموا شيء وهذا أمر جدا طبيعي. لأن الفيديو ما فيه إلا حركات. طبعا أنا حاولت صراحة أني أفهم كثير من هذه الإشارات، صراحة فهمتها لأن بعضها إشارات جدا سهلة وبعضها إشارات شوية معقدة. طبعا حتقولي أوصف لنا إيش اللي كنا نشوفه، طبعا هذا يتعذر لأن إحنا بنتكلم عن شيء تحتاج إلى شهور حتى تتدرب عليه، لكن هذا الفيديو أنت يعني تقدر تخلي أحد قريب من عندك يوريك بعض الإشارات، تحاول أنك أنت تطبق ما تستطيع من هذه الإشارات والمعذرة يعني. على قولهم هذا الفيلم لا يعرض على مكفوفين، لكن عاد الله المستعان.
وهذه مشكلة تتعب وترسلهن على ترسلهن واحنا ننزله على الجروب بتاع ومضات عشان حتى الأمهات وكده ممكن يستفيدوا منه
إن شاء الله. هذه مشكلة المواد العربية، هذه المواد العربية تنزل بدون شروحات بدون توضيح. لو هذه المادة عالمية كان لقيت أحد يعلق على توصيف هذا المشهد مشهدا مشهدا. عموما لا بأس يعني، قلتوا لي أنتوا أنه في حضور مبصرين فإن شاء الله يكونوا استفادوا من الفيديو. الآن حوريكم أيضا PowerPoint. خلونا بس نضبط ما احتاج اني اشارك صوت، بس انتم سامعينه على كل حال. طيب هذا سكرين لغه الاشاره للمكفوف، لغه تحرير عرض تقديمي من مايكروسوفت. هذا الباوربوينت ان شاء الله يكون بدا يرتسم، لسه ما فتح. لغه الاشاره اثنان مسافه اثنان، هذا هو. طبعا هذا عبارة عن عرض في إحدى ورشات العمل الأردنية أو في واحد من، أنا قاعد الشريحة الأولى بالذات خليتها تظهر بشكل طويل حتى هذه حقوق صاحبة العمل أو صاحب العمل. شريحة اثنان لغة الإشارة اللمسية للأطفال الصم المكفوفين. هذا الباوربوينت مصمم للغة الإشارة اللمسية للمكفوفين، طبعا زي ما أنتم شايفين. هنا هذه الشريحة بتتكلم عن فقدان الحواس اللي هي حواس السمع والبصر. طيب شريحة أربعة تاكتوساين لانجويج لغة الإشارة اللمسية عرض الشريحة. هنا هذه يعني هذا رسمة أيضا كتوضيح لماهية اللغة اللي احنا بنتكلم عنها. شريحة خمسة التعليم على المادة الحقيقية الملعقة المرتبطة بالطعام. شوف هنا يحاول انه يعلم الطفل انه الملعقة لها علاقة، يعني لما نجيب سيرة ملعقة اكيد انها حيكون لها علاقة بالطعام، يعني ما حتجيب ملعقة مثلا طبل فيها، لا يعني الملعقة لها علاقة بالطعام مباشرة، يعني خلاص معك ملعقة معناته احنا ننتظر الاكل. الكلام ذا بيكون مع صم مكفوفين، يعني لا هو عارف يسمعك ولا هو عارف يشوفك، فلازم تقول له انه هذه الملعقة مرتبطة تماما بالطعام، يعني على الاقل تحط فيها شيء وتخليه ينتبه انها رايحة لفمه وحياكل. طيب شوفوا هذا النموذج والنموذج اللي بعده نماذج لتعليم خاطئ باستخدام لغة الإشارة اللمسية. ليه؟ لأنه ما فيها مسك ليد المتحدث، عفوا ليد المستمع. هذا نموذج خطأ، هذا النموذج اللي قدامكم إن شاء الله يكون واضح خطأ، وهذا أيضا نموذج ثاني خاطئ للتعليم. شريحة ثمانية نماذج عن الأسلوب الصحيح، هذا أسلوب صحيح لتعليم لغة اللمس، لغة الإشارة اللمسية أو اللمس الإشاري. شريحة تسعة نماذج عن الأسلوب الصحيح اثنان، وهذا نموذج آخر. شريحة عشرة من سامع عرض الشريحة، هذا يقول لك مين سامع، يبدأ إيش يعرفه على أتوقع أجزاء وجهه يمكن الأذنين أو شيء كذا. شريحة أحد عشر عرض الشريحة، شريحة اثنى عشر عرض الشريحة، شريحة ثلاثة عشر عرض الشريحة، هذه أيضا مجموعة من الشرائح، وهذه شريحة شريحة 15 نشكر لكم حسنا، وهذه شريحة الختام. أنا أشكركم صراحة على تشريفي بوجودكم هذه الليلة. إن شاء الله الأمور كانت طيبة، استطعتوا من خلالها أنه تعرفوا أن الكفيف مثله مثل أي كائن حي بشري موجود في هذه الأرض، له ما له من واجبات وعليه ما عليه من حقوق. وحتى في لغة الإشارة ذكرت أنا واجبين مهمين على المبصرين في التعامل مع المكفوفين بالنسبة للغة الإشارة: لا تأخذ الإشارة عيد أذكر فيها، لو تكتبوها في ملاحظاتكم في جوالاتكم، اللي يشوف كفيف يأشر لا يستغرب، ترى المكفوفين يأشرون عادي. هذا واحد. الأمور المهمة: لا تأخذ الإشارة من الكفيف بدقة، لكن حاول أن تفهمها. الأمر الثاني إيش كان؟ أنا نسيت، لكن مسجل في الملاحظة في المحاضرة إن شاء الله. لو في أحد فيكم برضو
ما يرد على الإشارة بإشارة،
إيه نعم، لا ترد على الإشارة بإشارة، يعني هو أنت شايف إشارته، شايف إيش يقول لك، بس أنت لازم تقول له إيش فهمت من هذه الإشارة، أو ما هو ردة فعلك على هذه الإشارة. نذكركم كمان بقانون الاتصال، جدا مهم، وسيلة، وإيش كمان، ومرسل. ضيعت شغلي، بديت أفوتها. وسيلة أو مرسل، نعم مرسل، مستقبل، ورسالة، ووسيلة، وهدف، وتشويش. أي نعم، هذه هي قدامنا: المرسل والمستقبل. قلنا المرسل هو الذي يصدر المعلومات، المستقبل هو الذي يستقبلها، الوسيلة هي القناة اللي بتوصل الرسالة، الرسالة هو محتوى الاتصال، ردة الفعل هي الاستجابات التي تحصل أثناء سماع هذه الرسالة، الهدف هو سبب الاتصال، ليش إحنا موجودين هنا عشان نسمع هذه المحاضرة. طيب الأمر الأخير التشويش، اللي هو العوائق التي تؤثر على وصول الرسالة بالشكل المطلوب، والبيئة كل مكونات الاتصال. وقلنا أنه الاتصال لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا كان له خطين رايح جاي، يعني الاتصال بخط واحد لا يعتبر اتصالا فعالا، لا يعتبر اتصالا فعالا. وعشان أخلي اتصالكم فيه فعال، الآن أنا معاكم زي ما سمعتوني ساعتين، راح أسمعكم إن شاء الله إلى الصباح. شكرا لكم،
الله يعطيك العافية،
ومضات على استضافتي للمرة الثانية.
الله يعطيك العافية، وهذا بيتك يعني،
سامحونا إذا
أنت الداخل وإحنا الخارجين. الله يعطيك العافية، حلقة مميزة صراحة.
نغفرك
في صوت
نعم،
يعني شوف أنا بس بقول معلومة، يعني مثلا أنا وأخواني كنا دائما لما نلعب نكتب على ظهر بعض الحروف، فلما كبرنا صرنا أي شيء نبغى نقول بعض نكتب على ظهر بعض، خلاص لأنه متعودين عليها.
طب سكرت يا سحر،
أي ما حد يعني ما حد يعني، كأني أحق ظهره كأني مدري إيش. إحنا نكتب، أنا الحين أخواني يبغوا يصفوا لي شيء أو يقولوا لي شيء، معني أسمع كويس، بس خلاص تعود إنهم يسووا لي شيء في يدي، حتى لو رسمة، حتى لو شيء يرسموا لي إياها في يدي، شوفي الشكل كذا كذا. زائد في قريبة لنا تتكلم مرة كويس بس ما تسمع، بس أقدر أتحاور معاها بحرية لأنها شايفة شفايفي، وهي تعلمت الكلام من الشفايف كمان.
طيب ناخذ دلوقتي المداخلات.
انا اخذ الشات وانت خذ الشات وانا اخذ الايدي عشان الشكو. استاذ ماجد طلع ولا ايه؟
لا لا معك، معك. عملت ايقاف مشارك.
يا استاذ سعد تفضل.
سامعيني؟ ها
اي سامعيني،
تفضل يا سند.
هذا استاذ نجاة وبعدين استاذ تحية. ثاني مرة تفضل، فتحت لك.
افتح قولي لي. السلام عليكم.
اتفتح تفضلي. عليكم السلام.
السلام عليكم استاذ ماجد. اهلا استاذ رشا. استاذ سحر كيف حالكم؟
اهلا
نجاه الجنيني معاكم.
عارف
الف شكر. عفوا
اقول وهل يعرف المعروف؟
الله يسلمك ويرفع قدرك يا رب. اول شيء شكرا فريق ومضات، انتم جبتوا انسان رائع والمحاضره كانت اروع. عندي سؤالين بس اذا تكرمت استاذ ماجد. اولا انا من الناس اللي تعلمت لغه الاشاره للصم المكفوفين، وتعلمت لغه الانامل نفس الباوربوينت اللي انت عرضته. طيب
نعم
في صوت؟
نعم نعم
ايوه. السؤال اللي بساله، هل انت من المؤيدين لانه الصم الكفيف يتعلم لغه الاشاره اولا، ام يتعلم لغه برايل اولا، او عفوا طريقه برايل اولا؟ هذا السؤال الاول. الحاجه الثانيه، انت سالت سؤال بالمحاضره قلت انه الاصم السامع او ضعيف السمع والمكفوف بنفس الوقت انه يتكلم، صح؟
صح.
انا اعطيك مليون لايك. ليش؟ لانه هذا شلون يتعلم؟ مو هو يحس بالهواء اللي يطلع من الفم ويحس بحركه الفك؟ يستدعي فضوله الخارجي انه يجرب فيطلع الصوت ويتعلم. فاذا حصل موافقه من المرشد اللي امامه عرف انه هو صح. فيبدا يركز المعلومة عنده أنه أنا أوكي أبستمر. هذا الجواب للسؤال اللي أنت سألته. السؤال الثاني اللي أنا بقوله، هل أنت تؤيد أنه معلمي صعوبات التعلم للمكفوفين يتعلمون لغة الإشارة للصم المكفوفين؟ وهذا كان الدافع الأول لي عشان أنا تعلمتها. وألف شكر لفريق ومضات، وشكرا لك يا أستاذ ماجد.
شكرا جزيلا.
شكرا لك وتحية. أسئلتي الجميلة.
تسلم حبيبي. طيب أنا هي تسألني عن رأيي الشخصي. أنا أرى كإنسان يعني رأيي لا ألزم به أحدا، لكن أنا أرى بالنسبة للشخص الكفيف الأصم، أنا أرى أولا أن يتعلم لغة الإشارة. ليه؟ لأنها هي بالنسبة له لغة كلام، لغة كلام. هو لا يحتاج الآن في هذا العمر، مثلا عمر نقول 6 سنين أو لا يحتاج أن يكتب لأحد شيء، ولا يحتاج أن يقرأ من أحد شيء. هو يحتاج أن يتعرف على العالم المحيط فيه. يعني أنا الآن زي الطفل العادي. الطفل العادي يا نجاة، أنت لما تيجي تعلميه الطفل اللي عمره 3-4 شهور، هل تعلميه كيف يكتب ولا كيف يتكلم مع الناس، كيف يتواصل معهم؟ من هذه أنا أراها نفس الفكرة، أنه أنا أعلم الطفل الكفيف الأصم أول شيء لغة الإشارة، حتى يبدأ يتواصل مع المحيط الذي هو فيه، حتى يعرف أن هناك بشر، لأنه هو أصلا بالنسبة له الدنيا لا شيء، يعني له سامع وله شايف، فقد يحس لوهلة من الدنيا من الوقت أنه لا أحد معه في هذه الدنيا. فيحتاج أن يتعلم أول شيء لغة لتنفذ له الحاجات الفسيولوجية وفقا لماسلو، أول شيء الحاجات اللي تبقيه على قيد الحياة عشان يقدر يطلب موية، يقدر يطلب أكل، يقدر يطلب أي شيء هو يحتاجه. لازم يتعلم وسيلة للكلام، ووسيلتنا للكلام في هذه المنطقة هي لغة الإشارة. طيب بعد ذلك على قولهم لكل حادث حديث. بالنسبة للأصم الكفيف، تعلم برايل أو ما تعلم ليس مهما بشكل أو بآخر، لكن هو مهم لكي يعبر ويقول رسالته للناس. يعني أنا كل إنسان في هذه الدنيا له رسالة، وأنتم تعلمون جيدا رأيي في برايل. أنا لا أقول أن طريقة برايل وسيلة واللي يزعل يزعل. طريقة برايل بالنسبة للكفيف هي غاية، هي غاية للتعبير، غاية للكتابة، غاية للبوح، غاية لكتابة أسراري الخاصة، غاية لتدوين ملاحظاتي التي أحتاج إليها، غاية غاية غاية. واللي عاجبه عاجبه، واللي مو عاجبه يبلط 60 بحر. هذا بالنسبة لرأيي في طريقة برايل. مثل ما أن الكتابة والقراءة غاية للمبصرين، فتعلم طريقة برايل غاية للمكفوفين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شوف بالنسبة للمعلم، أرى أن معلمي صعوبات التعلم يجب أن يتعلموا أشياء كثيرة، من ضمنها تخصصهم يتقنوه بشكل جيد، لأن عندنا معلمين صعوبات تعلم، هم عندهم صعوبات تعلم، هاي مشكلة. يجب أن يتقن تخصصه بشكل جيد، هذا أول شيء. الشيء الآخر يجب عليه أن يتعلم كل ما له علاقة بتخصصه. أنت صعوبات تعلم بصري فيجب عليك أن تتعلم طريقة برايل، يجب أن تتعلم لغة الإشارة، يجب أن تتعلم لغة الإشارة الخاصة بالصم المكفوفين. ليه؟ لأنك أنت ما تدري من ستقابل في المستقبل، وعلى الجامعات أن تلزم إلزاما أن تضع في دبلوماتها لمن يريد التخصص في صعوبات التعلم للإعاقة البصرية هذا الأمر، وتضعه محمل الجد، لأن نحن لدينا معلمين صعوبات تعلم. يقول لك أنا صعوبات تعلم، يا أخي أنت من قال لك أني أنا تخصصي برايل؟ لا، كيف أنت جاي تدرس مكفوفين؟ إذن يجب أن تعلم أو تتعلم كيف تتواصل معهم. عندك طريقة برايل، طب إذا جابوا لك كفيف أصم كيف تدربه؟ كيف؟ هذا عنده صعوبة يا أخي، وأنت تخصص صعوبات تعلم، تقول لا أنا مو تخصصي، تخصصي ودوا لإعاقة متعددة. لا، أنت تقول أن تخصصي هو صعوبات تعلم إعاقة بصرية، فيجب أن تتعلم كل شيء يخص هذا الأمر شئت أو أبيت. نعم. تفضلي.
تمام، ناخد أستاذ عبد الله المسيري، وكده ناخد أستاذ سند. تفضل أستاذ عبد الله.
ابدا اخواني ولا
تفضل حضرتك.
السلام عليكم. اول شيء اشكر الفريق ومضاف على هذه المحاضره المميزه، اشكر المحاضر المعروف حبيبنا اخونا ابو رحيم، الله يحفظكم يا رب جميعا.
شكرا
اخوي ابراهيم. الان بالنسبه لموضوع اللي هي التادومة، هل يمكن يعني ترجمتها عربيا تكون طريقه عربيه صرفه، يعني او عفوا طريقه يعني يتم تعريبها بحيث تكون تدرس في الجامعات؟ وكذلك بالنسبة لموضوع الفيديو اللي عرضته اللي هو طبعا الابتكار المصري الرائع حقيقة اللي هو تعليم بالإبهام، هل يمكن مثلا تعليم الأحرف الإنجليزية فيه، ولا أنه يعني الأمر صعب يعني يأخذ شكل الحرف العربي؟ أنا ما طبعا الفيديو ما شفناه، كان أنا كفيف كلي طبعا إخواني، لذلك ما أستطيع أن أحكم عليه، لكن نظريا ممكن هذا الأمر بطريقتين، أقصد يعني التادومة والفكرة اللي هي فكرة جامعة حلوان.
ممتاز،
بارك الله فيك يا رب.
حياك الله. طيب بالنسبة للغة الأبجدية الإبهامية، أنا لا أعرف هذا السؤال صراحة، يجب أن يكون لدينا الدكتورة أميرة القرشي هي اللي تجاوب، بس أتوقع أنه ما في شيء يمنع، يعني ما في شيء أنه يمنع من يعني عمل تجربة تدريس لغة أخرى، لأن هذا الابتكار يمكن عربي صرف، لكن ما في شيء يمنع، وقد يكون في ابتكارات مماثلة يعني في السوق، في سوق المعلومات. أنا أريد أن أشير إلى مسألة جدا مهمة، المعلومات الخاصة بالتربية الخاصة صراحة غير قابلة للتداول، يعني اللي عنده معلومة ما يحطها على الانترنت، فلذلك تجد أن هناك شح كبير في معلومات التربية الخاصة. لذلك احنا لما نجي نبحث في الانترنت نجد أن لدينا منقولات في الوطن العربي تصل إلى 1998، يعني عمرها اليوم كم؟ 22 سنة أو 23 سنة، هذه لا تصلح خلاص، هذه تعتبر أرشيف، يعني مع الاحترام لمن كتب، يعني لا تفهموا أنه تقليل من شأن أي أحد، لكن كعلم متجدد تربية خاصة، لا التربية الخاصة صراحة هي علم متجدد، وكل ساعة وكل دقيقة يطلع شيء جديد، فلذلك الذي يبحث باللغة العربية صراحة تكون معلوماته جدا فيها إشكالية، فيجب أن تبحث بلغات أخرى. طب تقول كيف أدور بلغات أخرى؟ نقول لك الأمر سهل، استخدم المترجمات وتمشي الأمور إن شاء الله، وحاول أنت عشان ما تقع في إشكاليات تستخدم أكثر من مترجم إذا احتجت لتضييق الخناق. أما بالنسبة لتاد أوما فأتوقع أنه ما في أي إشكال أنها تكون بأي لغة في الدنيا، لأن الهدف فيها أو الطريقة فيها هي أنك تدرس حركة الفم زائد المخرجات الخاصة بالودجين الشفايف. وهذه كل اللغات لها حركة فم ولها حروف تخرج من الهوائية ولها حركات ودجية. فعادي يعني ممكن يكون العمل على الإنجليزي العربي أي لغة أخرى عادي ما فيها إشكال أتوقع.
السلام عليكم. السلام عليكم، أنا عبد الله عسيري.
عليكم السلام، حياك الله. السلام،
ممكن الداخل أستاذ ماجد؟
تفضل. وصلت.
أولا أنا أمسي عليكم، أشكركم كمجموعة ومضات، وأشكرك أستاذ ماجد، حقيقة كانت ورقة عمل رائعة جدا جدا. أنا بالنسبة لي كنت رئيس قسم في منطقة تأثير، رئيس قسم التربية الخاصة، وكذلك مدرب معتمد في لغة الإشارة ولأكثر من 29 سنة.
إن شاء الله ما خطفت.
لا لا لا، أنا والله جاين، ما بالعكس، أنا جاين استفيد ولا أني جاين أقلل من أحد، وأنت هامة وقامة أستاذ ماجد،
جزاك الله خير.
لكن أنا أبدأ من حيث انتهيت. أولا طال عمرك بالنسبة للتربية الخاصة، والله أغلب النظريات مترجمة من الغرب.
صحيح.
إذا كان عندنا الأوتيزم يعني علم توت يعني اكتشف من 150 سنة، حلو. فهذه المشكلة. وبعدين حنا دفعات جامعة الملك سعود اللي من أكثر من 30 سنة يعني قد أكل وشرب علينا الدهر. العموم أنا عندي أكثر من نقطة على أساس ما تأخر عليكم، لأنه معلش اسمح لي أستاذ ماجد، إنه حنا في التربية الخاصة نرفض حاجة اسمها تعويض الحواس ونستعيض بكلمة تدريب الحواس. فمثلا يعني لما يكون الكفيف يتدرب على التوجه والحركة ما يحتاجها المبصر، لكن الكفيف هو اللي يتدرب عليها ما يكون تعويض له. هذا في البداية. عندنا كذلك اللي هي طريقة بادومة. أنا حضرت المؤتمر هذا.
الله يسعدك، بس عشان ما أضيعك نحن خلوه معنا يا أخوان يطرح سؤاله واحد واحد. تعويض الحواس أنا أتكلم عنه لنفترض أن جسم الإنسان هو عبارة عن مولد كهرباء، تمام؟
جميل.
هذا المولد الكهربائي يوزع إلى جميع أنحاء الجسم كهرباء. هذا الكهارب اللي واصلة إلى كل قطعة من قطع الجسم، لو في كهرباء أو قطعة ما احتاجت هذه الكهرباء أن تصلها، هل بوجهة نظرك أن نبقي هذه يعني حسب ما طرحت أنت أن تبقى هذه الكهرباء زائدة ليس لها حاجة أو تذهب إلى أماكن أخرى؟ تدريب الحواس ترى يختلف عن تعويض الحواس. نحن نتكلم أن الإنسان ما يعني الفقدان الذي فقده في حاسة كذا يزيد من قدرة حاسة أخرى.
اسمح لي أستاذ ماجد.
تفضل.
اسمح لي أستاذ ماجد. مناطق الإحساس أو مناطق الحواس في الدماغ معينة ولا يتقى جانب على جانب. يعني مثلا الفص الأيمن في حاسة مثلا السمع والبصر. الفص الأيسر في كذا. لكن حكاية أنه يعوض هذا في هذا، لا. حنا كفي التربية الخاصة نرفض مبدأ تعويض الحواس، نستعيض عنها بكلمة تدريب الحواس. إن شاء الله ما نختلف إن شاء الله في الأمور.
هو مو اختلاف، هو ليس اختلاف، وليس نحن هنا لنختلف إنما لنتفق. شوف وأنا أخوك، تدريب الحاسة هي لو لم يكن لديها قدرة على الاستجابة الكاملة والكامنة ما تدربت.
طيب عندك مثلا طريقة بادومة، حلو. أنا كنت حاضر في المؤتمر حق عمان، المؤتمر هذا، وطبعا زي ما قلت أن الطريقة هذه لفئة معينة وألفوا فيها كتاب، والكتاب موجود عندي، ما له داعي يعني حكاية، حلو. فالكفيف يقوم بالتدريب عليها وليس أنه تعويض طريقة بادومة أو تعويض كف البصر. يعني مدام
ما حد قال أنها تعويض للشيء، احنا قلنا انها واحده من اساليب توصيل اللغه. يعني انت ممكن تتدرب على هذه اذا اتقنتها الحمد لله، تتدرب على الابجديه اذا اتقنتها الحمد لله، تتدرب على الثالثه اذا اتقنتها الحمد لله. ما حد قال ان هذه تعويض عن تلك.
النقطه الثالثه يا عزيزي عند انه ما في هناك اصم كامل، هذه من قواعد التربيه الخاصه. كل اصم لديه بقايا سمعيه يستفيد منها. من الآخر لما يجيني واحد يقول لي أخي هذا أصم، كيف تلبسه سماعة؟ أنا ما أقدر أقيس
مستوى بقايا السمع اللي عنده، لكن أنا أقيس مستوى الصوت اللي ممكن يستفيد منه، في فرق، لأن صحيح. هذا يقاس بالهيرتز وهذا بالديسبل.
صحيح، ولذلك تعرف الصم كيف يصلون بالخبط، يخبطون على الأرض. طب هذه إحنا كيف صحيح. كيف نسمعها؟ هم يسمعونها، إحنا يمكن ما تعنينا لكن هم تعنيهم، وهذا دليل على كلام الأستاذ بارك الله فيه أستاذ عبد الله. نعم، لا يوجد فقد كامل بالنسبة لحاسة السمع، هناك كثير من الأساليب التي تمكن الأصم من استخدام بقايا السمع. قد إيش عنده بقايا سمع يستطيع أن يستخدمها ويستطيع أن
يستفيد منها. صحيح. النقطة قبل الأخيرة، عند عرض الإشارات حق الدكتور اللي من جامعة حلوان، مع التقدير والاحترام له، أنا أعتقد أنها كانت ورقة عمل قدمت في مؤتمر أو قدمت للحصول على درجة علمية. طبعا من 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 مصادر من يعني من الصدف العجيبة، أن يوم الجمعة كنا في الورشة الثانية لمترجم لغة الإشارة في المملكة في الرياض، أقيمت الورشة الثانية أقامتها الجمعية السعودية لمترجم لغة الإشارة، فأشرنا لبعض هذه الأمور. يعني مثلا يعني أنت لما قلت باب أستاذ ماجد، أنا أعرف أنك كفيف لا مؤاخذة، باب أنا لما أقول حرف الباء بكف اليد يعني باء، لما أقلب لظاهر الكف يعني رقم واحد، شفت الفرق؟ أنا لما أقول باطن الكف باء وظاهر الكف واحد للأصم. هذه جزئية ممكن أنه نستفيد منها، لأنه الحين الإشارات تختلف، الكف أو باطن الكف يختلف عن ظاهر الكف.
صحيح،
باطن الكف يشير إلى الحروف وظاهر الكف يشير للأرقام.
صحيح صحيح،
تمام. آخر مداخلتي هذه، طيب. أنا أشير أنه أصدرنا
تفضل
أصدرنا أستاذ ماجد كلمة أخيرة بالنسبة لي، الدليل الإجرائي لمستخدم لغة الإشارة في المملكة أصدرناه من جمعية لغة الإشارة، ممكن الشباب يستفيدوا منه من خلال التواصل مع الجمعية. شاكر ومقدر لكم هذه الدقائق.
أنا أبغى 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 أبغاك ما تروح، أبغى الكتب هذه اللي تقول
موجودة موجودة.
لازم نستغل حضرتك أستاذ عبد الله ونستفيد بما عندك، يعني
تحت أمركم تحت أمركم.
الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله. المشكلة في لغة الإشارة ليست في 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 ما ذكره الأستاذ عبد الله فقط، لكن لغة الإشارة جدا دقيقة. يعني أنت ممكن تؤشر في مكان تظن أنها نفس الإشارة، لا، وهي لها مدلول ثاني، لأن أنت تتعامل مع مخلوقات جدا عالية الإحساس. فالإشارة هي لها معنى آخر عنده، يعني ممكن يفهمها بشكل آخر. أضف إلى ذلك أن منطقة الباطن لها مدلول، منطقة الظاهر لها مدلول، منطقة الأصابع لها مدلول، منطقة يمكن حتى الكف، ممكن منطقة اليد، أي شيء له مدلول عند جماعة الإشارة أو جماعة المستفيدين من لغة الإشارة، لأنهم هم بيحاولوا أنهم يستغلوا كل شيء يمكن استغلاله. فبالتالي يجب أن تكون دقيق جدا وأنت تتعامل مع لغة الإشارة. أيضا من مساوئ لغة الإشارة أنها لا تعطي مدلولات لكل المدلولات التي تعطيها الكلمات، ولذلك لا يتشدد بعض الناس، وخاصة بلاش نخصص، لا يتشدد بعض الناس لما يجي يلقي محاضرة وقدامه مترجم إشارة يقول له لا أبغاك توصل هذا النص بالضبط، لا ما يمشي، لأن هذا النص قد لا يكون له مرادف في لغة الإشارة. أنت يجب أن تقبل ما يمكن قبوله وترفض ما يمكن رفضه كمترجم إشارة، بس أنت تحاول أنك أنت إيش توصل المعنى العام. أيضا هناك من ضمن إشكاليات لغة الإشارة، ياليت الأستاذ عبد الله ترجعوا له المايك عشان يعلق، يعني مهتم أني أسمعه. من ضمن مشكلات لغة الإشارة، رغم وجود توحيد القاموس الإشاري العربي الموحد للغة الإشارة، واللي حاولوا أنهم وزعوا كذا مرة ويحدثوا كذا مرة، إلا أنه لا تزال في إشكاليات في لغة الإشارة والأقطار العربية. يعني كل قطر عربي له إشاراته الخاصة فيه. توحيد لغة الإشارة يمكن مطلب اليوم أكثر من أنه سابق، لأنه اليوم نقدر ان نحن كلنا نطلع على ما انتجته مصر، نقدر نطلع على ما انتجه المغرب العربي، نقدر نطلع على ما انتج في الخليج في الشام. كل هذه الاماكن نستطيع ان نطلع عليها ونطلع بقاعده بيانات ممكن تلخيصها وترتيبها. زمان يمكن في يعني في فقدان تواصل او التواصل شويه صعب، لازم تروح للبلد هذه وتطلع على ايش عندهم وتشوف وتبدا تحاول. يوم انك توصل قد غيروا هم، لكن اليوم مع الانترنت ومع الجلسات المتواصله ومع كثره المؤتمرات اصبح من السهل ان يطلع كل فرد ما لدى الآخر، وبالتالي يستطيعون أن يقيموا الحالة ويصلون إلى نقاط اتفاق كثيرة أكثر من نقاط الاختلاف. نعم.
يعطيك العافية. في عندنا أستاذ
بس جميل. عندي بس بس طبعا. آخر مداخلة أستاذ ماجد.
تفضل.
بالنسبة طال عمرك لتوحيد الإشارات في الدول العربية، الاتحاد الدولي للصم والاتحاد الدولي لغة الإشارة اللي أنا عضو فيه، كنا في مؤتمر باريس السنة الماضية الصيف الماضي، طلب من كل الاتحادات المحلية نشر لغة الإشارة المحلية، والقاموس الإشاري العربي ما يتخذ فيه أبدا، لأنه شوف يعتمد على الثقافة المحلية. لأن أنا عندي مثلا إشارة اليمن، إشارة اليمن أنا بالنسبة لي الموجودة في القاموس ليست جيدة ولا تعبر عن ثقافتنا، فعوضناها بإشارة ثانية ناهيك عن الإشارات الأخرى. فبالتالي حتى الاتحاد الدولي طلب من الاتحادات المحلية نشر لغة الإشارة المحلية فقط بين الصم، هذا في المؤتمر الأخير 2019.
كيف يتواصلون إذا كانوا من أكثر من دولة؟
أنت عارف أنه في أولا الإشارة الأمريكية، وطبعا الإشارات تعتبر عالمية. يعني مثلا لما أقول ما أعتقد أنه كل الناس تفهم ما. في تركيا قبل 5 سنوات كان في مؤتمر، اللي جاء من أستراليا، اللي جاء من جنوب أفريقيا، اللي جاء من أمريكا، اللي جاء من السعودية، كلهم قاعدين في هول واحد ويتفهموا. فالاتحاد الدولي مصمم على نشر لغة الإشارة المحلية. شاكر ومقدر لك.
أنت أضفت لي كثير، جزاك الله خير، شكرا لك.
يعطيك العافية.
أنتم اللي أضفتوا لي. شكرا لكم.
أستاذ هشام تسوي عن ميوت لو سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. طبعا في البداية أشكر فريق ومضات على تنظيم هذه الورشة، وأشكر الأستاذ ماجد على تقديم هذه الورشة الطيبة. لدي استفساران للأستاذ ماجد. الاستفسار الأول، لو لدي كفيف ومتعلم طريقة براي وعنده ضعف في السمع وتقريبا رح يفقد هذا البقايا السمع هذه اللي عنده، فهل أعلمه لغة الإشارة الحسية أم أعلمه لغة تادومة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق بالمقابلات الوظيفية، إذا عندي كفيف مثلا وماشي مقابلة وظيفية وفي لغة جسد أكيد راح تكون عند المقيمين، فكيف الكفيف يقدر يتوصل إلى لغة الجسد هذه؟ يعني مثلا تغطية فم المستمع، هذه يعني كأنه يقول له لا تكمل كلامك، أو مثلا يوم إسناد الوجه مثلا، يعني هذا تقييم سلبي أو تحليل نقدي يعني للمتحدث، فكيف أنا أستطيع أن أوصل لغة الجسد هذه للكفيف أثناء المقابلات الوظيفية أو أثناء جواز التميز بالنسبة للمؤسسات، يعني جواز الفردية والأوسمة الفردية؟
إيه.
تحياتي.
أبدأ بسؤالك الثاني. أنا نقول ما يمكن للكفيف أن يتعلمه فليتعلمه، وما يتعذر عليه فالله المستعان. يعني أنا ممكن أطبق العملية اللي هي أغطي فمي وتعمل بس إذا غطى الطرف الآن ماني شايفه، ماذا يسوي؟ لا يقدر الله، عفوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أتكلم بالنسبة لما تكلمنا عن لغة الجسد الخاصة بالمكفوفين، أنا تكلمت عنها كأداء ليس كتلقي. يعني أنا أؤدي لغة الجسد بالنسبة لي، أنا أؤديها كإنسان أفهم ماذا يعني ذلك، يعني الحركات اللي أنا تدرب عليها أؤديها لأنه في قدامي ناس شايفينها، عشان أشيل الملل اللي فيهم من أنه شخص كفيف بدل ما يقعد واقف لا يحرك راس ولا يد ولا رجل ولا أي شيء، فعشان أشيل الملل عنهم أنا قاعد أؤدي لهم الحركات اللي يجب أن يروها لما يكون المحاضر مبصر، لكن هم إيش ردة فعلهم ما لي شغل، لأن أنا لا أستطيع أن أراها أصلا، فلا تحاسبني على شيء لا أراه. نفس الشيء نقوله لأي أحد في الدنيا، لا تحاسبه على شيء ما يقدر يسويه. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ماذا أعلم الكفيف من لغة إشارة؟ يعني الكفيف قال يفقد أو في درجة فقدان السمع أو سوف يفقد السمع فيجب أن قلنا علمه ما يستطيع أن ينفذ، علمه ما يستطيع أن ينفذ. إن أراد الأبجدية الإبهامية علمه واستطاع أن يطبقها فالحمد لله. إذا أراد أن يتعلم تادوما علمه، إذا أراد أن يتعلم اللمسية علمه. ما يستطيع أن يدركه ويفهمه ويكون سهل عليه ويستطيع من خلاله التواصل فليتعلمه، كذا بكل بساطة. ما راح أتفلسف معك كثير. أي شخص أي شيء أنت قادر أنك تتعلمه وتستفيد منه لا مانع. نعم.
رشة في شات ولا أخذ أصابع؟
لا ماشي. الشات اللي جاي شكر الأستاذ ماجد وتقدير لي. كل الشات اللي جاي شكر الأستاذ ماجد على المحاضرة.
ما في خالة تحية ناخدها.
طيب
تعبنا أستاذ ماجد.
تعبكم راح.
تفضلي خالة تحية.
هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سحر؟ كيف حالك يا أستاذ ماجد؟
الله
يخليكم. إيش أخباركم يا بنات؟ كلكم طيبين؟ الحمد لله والشكر إن شاء الله.
الله يسلمك.
في بعض الحاجات ما شاء الله جاوبت عليها بنقاشك مع الأستاذ عالله، لكن أنا بأسأل الكفيف نفسه، أنا كفيفة كيف أتعامل مع بمصرة الصماء؟ ليهم إشارات حتى قبضة اليد، يعني ليها معنى عندهم، مو أصابع يعني، حتى قبضة اليد ليها معنى، حركة اليد على الظهر ليها معنى، بأصابع معينة ليها معنى. أنا أبغى أتعلم كيف أتعامل معك أصم بس بصير.
ممتاز. هذا يحتاج إلى تدريب.
هذه أنا أبغى
هذا يحتاج
كيف أوصل له؟
يحتاج إلى تدريب. هذا أنت تروحي إلى مكان يعلموك لغة الإشارة، أو تتفقي على إشارات أنت وياها، يعني يكون بينكم وسيط وتتفقون على نوع من الإشارات أنه أنا أستخدمها معك وخلاص أنت تفهميني وكذا، أو أنك تروحي إلى يعني تدريب إشارة وتتعلمي الإشارات الخاصة بالشخص اللي أمامك.
في واحدة أنا يعني ساكت مبصرة وسليمة وما فيها شيء، لكنها صارت أصماء بأسباب ظروف معينة، صارت صماء ما تشوف ما تسمع، لكن كانت تتكلم معانا ممكن بأني أشر بحركة يدي وده، لأنا كفيفة فهمتني، ممكن تفهمني.
هي تقدر
أصم ما فهمني.
ماشي، بس هي عندها قدرة، لأنها اسمعيني، هي عندها قدرة لقراءة الشفايف، لأنها هي كانت تشوف الناس كيف يتكلموا، فهي عندها قدرة لقراءة الشفايف. يعني إحنا اليوم تكلمنا عن أكثر من طريقة للإشارة.
أيوة سمعتك، لأن أنا رغبان أتعلم لغة الإشارة، عشان في عندنا فئة في الجامعة فيهم كده، بس ما بعرف اتفاهم معاهم ابد.
طيب
ما بعرف اتفاهم معاهم ولا اوصل لهم، حتى قالت كيف حالك ما اعرف اوصل لهم.
ممتاز، وصلت.
فانا لي رغبه اتعلم لغه الاشاره الكفيف كيف يتعامل مع المبصر الاصم من اساسه.
طيب
هذه كان عندكم شيء وصل لي هي وارسل لي.
طيب احنا في الحقيقه ان الاصم هو نوعين، واحد أصم من ولادته، والحاجة بالنسبة لي أنا كشخص، هل أنا أحتاج أتواصل مع هذا الشخص أو لا أحتاج؟ إذا أحتاج التواصل معه يجب أن أتعلم لغة الإشارة في مراكز متخصصة، أما إذا ما أحتاج التواصل معه فليش أتعب راسي؟ هذه واحدة. الأمر الآخر، اللي كان يسمع وبعدين فقد السمع، هذا لديه طريقة رابعة أو طريقة، ما أعرف كم إحنا ذكرنا من طرق لغة الإشارة اليوم، طريقة رابعة اسمها طريقة قراءة الشفاه. بما أنه كان يتكلم وكان يسمع الناس وكان، فهو لديه قدرة على معرفة ما يقول الآخرون من خلال قراءة الشفاه، ويستطيع أن يستخدم الكلام، لأنه إحنا قلنا أن الصمم ليس له علاقة بالبكم، يعني ممكن أنا أتكلم لكني ما أسمع، ومرت علي أكثر من حالة بهذا الشكل. يستطيع
هذا اللي يكون تدريجيا الصم، اللي يكون تدريجيا تعلموا بعض الكلمات وبعض اللغات وبعدين صاروا سلامتك ما يسمعوا زي الناس،
لا
أو عندهم سماعات يسمعوا بعض أو بعض لا.
طيب هم ممكن يكونوا يتكلموا أصلا، يعني عنده صمم بس ما عنده بكم، يعني ممكن يتكلم سواء فقد أو ما فقد السمع، يعني هو عنده قدرة للكلام أصلا، ما عنده إشكال، لو تدرب يستطيع أن يتكلم بشكل جيد، ما يفرق معه، عنده كل إمكانيات الكلام بشكل ممتاز، فهو يستطيع.
طيب المهم ساعدني إني أنا أبغى أتعلم لغة الإشارة، أنا كفيفة وتعامل معها مع صم بس مفصلين.
طيب إن شاء الله
ساعدني في هذا الموضوع، إن كانت لقيت لي شيء أرسله. طيب. لأن دحين حتى الفيديو إجاب الحروف وده تكلمت بالبداية إنه بطريقة الإبهام، طب الحروف كلها بطريقة الإبهام، كنا قال
في إصبع في إصبعين في
تعني وخقف يد تعطي، يعني ليها استخداماتها، قف يد وباطن اليد.
ممتاز.
فهمتني؟ وقبضت اليد، كل شيء لي معنى عندهم. إن أنت وصلت عشتك لشيء زي كده جزاك الله خير.
طيب أبشر.
إن شاء الله. شكرا يا بنات جميعكم إن شاء الله. وسلامتك يا سحر يا بنتي.
أعطيك العافية.
الله يسلمك إن شاء الله من كل شر. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أستاذ ماجد.
الله يعافيك.
بدعت صراحة.
الله يسلمك. طيب باقي
في أي أحد حابب يشارك ولا ريح أستاذ ماجد؟ أنا كان في راسي سؤال بس طيره. الأوميجي هذه أو الصور اللي تجي في الآيفون.
إيه هذه من الإشارات الدلالية.
علامات للي هم فاقدين السمع والنطق زي كذا الصور بكم. الإشارات الأيدي لبعضها تعتبر كأنها الحروف.
الحين كل الناس سواء الصم ولا الناس العاديين ولا أي أحد صار يستخدمها.
لأنه إيه هم كمان قاعد كل شيء يزودوا أشياء ما لها داعي، بس هي إشارات الأيدي.
عندك أنت ما لها داعي، بس عند الناس فرحانين عليها في الدردة.
ايوه هم يحطوا، بس هي اصلا اساسا حاطين لها في صوت.
نعم
في صوت يا جماعه.
الحق تحيه المايك عندها مفتوح.
طيب
نقفلوا لها.
طب
عندنا في تصرفات ايدها.
محمد استاذ محمد تفضل يا استاذ محمد.
استاذ محمد من قبل المحاضره وعايز يشارك. اتفضل يا استاذ محمد. بقول استاذ محمد استاذ محمد اول
محمد
مشكله النت عنده لاني بيدخل ويدخل كتير.
تفضل استاذ محمد. استاذ محمد سي ان ميوت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. اول شيء انا اليوم اول مره طالع معكم واتابع البرنامج هذا الجميل صراحه، برنامج اشكر على من قام عليه صراحه. احنا هذا الموضوع صراحه اللي سواه اسال الله ان الله يكتب اجره صراحه، موضوع مهم ونعاني منه صراحه احنا المكفوفين، كيف نتعامل مع الصم او مع ضعف السمع او مع ضعف البصر. أنا الآن أدرس في السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود، الترم هذا لي أول ترم، وحاول أني أنا مع بعض الصم أو أني عندي لقاء معهم، لقاء في المجلس الاستشاري، ما أقدر كيف أتواصل معهم حتى أني في اللقاء المجلس الاستشاري عشان أنه مو صم، يعني أنا لازم يكون معي أحد يوم أتكلم، أنا لازم يكون أحد مترجم لهم، يعني ودي أني أنا أكون أوصل لأي شخص أوصل له الصورة بشكل أوضح من عندي، أنا أقدر أوصل له المعلومة، أتفاهم معه، أعرف وش اللي يقول وش اللي يقصدني. أنت تخيل يمكن يصير لي موقف معه، يمكن يكون بس أنا وياه، وهو تخيل إنه ما يعرف يقرأ، يعني يقول الحمد لله الحين مع التقنية هذه سهلة الأمر، يعني أنا قد ركبت مع واحد مرة صم ما يسمعني ويتكلم، بس كيف اتواصل معه؟ هو يكتب لي بالجوال وانا اكتب له بالجوال، اعطيه جوالي خليه يكتب لي او انا اكتب له عشان افهم وش اللي يقصده هو يعني.
احسنت.
الو.
اي نعم.
يعني هو يعني انا اكتب له وهو يكتب لي عشان افهم وش اللي ما يعني وش اللي يقول.
هذا
يعني
ايضا
يعني طريقة من بعد الله سبحانه وتعالى مساعدنا الناطق صراحة.
طريقة يمكن سادسة او سابعة اليوم من طرق التعامل مع الصم صراحة الكتابة. نعم هذه واحدة من اهم الطرق اللي هي الكتابة. بس نعم. في لها محاذير يا اخوي محمد. اهم محذور لها ان تتكلم مع الصم بلغة سهلة جدا غير قابلة للتفسير، لأنه ترى لغتهم ما هي زي لغتك، يعني هم عندهم ضعف في اللغة أيضا، يمكن مو كلهم بس في ناس عندهم ضعف في اللغة لأنه ما عرف اللغة أصلا، هو يعرفها من خلال ما يقرأ ما يكتب، يعني ليس له علاقة قوية باللغة، فلذلك حاول أن تكون لغتك ذات وجه واحد، يعني ما يكون تعطي أكثر من وجه أو أكثر من
دلالة. ما فهمتك يا غالي.
يعني الكلمة تكون لها مدلول واحد، يعني ما يمكن أن يفسر بأكثر من شيء، وبعدين تكون اللهجة سهلة، عارف أسهل شيء عندك، لا تكتب له كلمات صعبة معقدة ترى ما يفهمك، ما أدري إيش تقول حتى وإن كان يقرأها.
يعتبر لغة مبسطة.
اي نعم، استخدم معاه اسهل شيء في اللغة.
نعم بس ان الان يعني في طيب في بعض الامور، يعني الان انا يعني قول له ما استخدمت الكتاب، يعني مثلا انا ما استخدمت لغة الكتاب ولا استخدمت شياطين، ودي ان في طرق يعني يفهمني كيف اسويها عشان افهمه وش اللي يفهمني.
ما هو ما اقدر اقول لك، شيء معين، انت لازم تتعلم طريقة الاشارة، لازم تتعلم لغة الإشارة أو تتفق أنت وإياها على أشياء هو يفهمها وأنت تفهمها.
طيب حلو، طيب لو تعلمت أنا باليد نقطة إشارة، يعني أقول أتعلمت، طيب أنا كفيف، طيب هو كيف طيب يعلمني؟ طيب أنا ما أشوفه.
عاد أعطيه يدك قل له هنا سوي لك هنا اكتب لي.
والله هذا من حل الحلو الصراحة.
ترى يفهم يعني ما مو صعبة عليه، خليه يوريك الإشارات وانت اقراها.
الله يعطيك
العافية. كيف يعني حاول تسوي إشارة بيدك الثانية وتوريه انك انت قاعد تلمس يدك الثانيه عشان يفهمها، وبعدين تحاول تاخذ يده وتخليه ايش يسوي الاشارات اللي هو يبغاها وانت تلمس يده.
والله زمان كنت زمان كنت اذا قابلت شخص يعني في مكان صم او شيء كنت اخاف منه صراحه يعني اخاف ما ادري ايش يقول، يعني حتى اني ابعد عنه يعني من كثر ما
تعرف. ذكرتني بايام الكشافه، صار لي موقف شوية مضحك. طبعا أنا رايح، هو وقت صلاة، فالمفروض أن نحن نروح وين؟ نروح لدورات المياه عشان نتوضأ. فجاني واحد من الصم أخذني على أساس هو ما أدري ليش فهم أني أنا أبغى أروح أصلي، يعني مع أن اتجاهي ما كان اتجاه المسجد، كان اتجاه الحمام الله يكرمكم، وباين أني أنا رايح أبغى أتوضأ، فهو ما أدري ليش فهم أني أبغى أصلي وماني عارف الطريق، فهو مصر أنه يوديني، أنا أبغى يعني قصده حتى يأخذ يدين ويرفعها فوق يقول لي الله أكبر. يعني يقول يعني خلاص إحنا وصلنا يلا صلي. طب مو أنا ما ينفع. فسويت أنا رفعت الكم وقاعد أوريه أنه حركة الوضوء، فهو طلع ذكي وفهم وغير الاتجاه وداني لدورة المياه. فأنت ممكن تسوي أي حركة من الحركات اللي تسويها في الطبيعة، ترى فيهم أذكياء يعني يستطيع أن يفهم، هو يعرف أنك كفيف، فهو ما يطالبك أنك أنت تؤشر له بلغة الإشارة التي يفهمها، لكن يقول لك أنت طب إيش تبغاني أسوي لك، يعني إيش الشيء اللي أنت تبغاه.
بإذن الله إن شاء الله يكون الموضوع علينا سهل صراحة، مثل الحين ما صارت الأمور علينا سهلة، والأمور الحمد لله صارت سهلة لنا المكفوفين. يعني أول كيف المكفوفين ندخل على التقنية صراحة زمان، يعني كيف المكفوفين ندخل على التقنية، كيف كنا نتحكم، يعني صراحة أشياء كل مرة شيء تطور، يمكن تنزل بعض السنين الجاية يمكن يصير في أشياء واضحة لنا أو تكون شيء او يعني مطروح هذا اللي وضحته لنا انت يعني مين اللي قال الحين ان الايفونات تكون لنا يعني الحين دراسه عن بعد صار الحين احنا ما حيساعدنا ندخل احنا على البرنامج نضبط امورنا ندرس عليها ندخل على المحاضره
امور طيب
احنا مقبولين يعني الحمد لله
اي نعم الحمد لله
الله يعطيك العافيه
شاكر جدا اللي
واعتذر منكم اني انا من اول رفع المطلوب بس اني انا ما عرفت اني انا احط موافق انا كنت افتحها من عندي معليش والواحده من الاخوات تناديني تقول لي اتكلم انا حسبت اني مثل متعود اني يوم الدراسه انا اذا كان الدكتور تكلم افك المايك من عندي واتكلم
لا ولا يهم ولا يهمك يا محمد مش مشكله
اعتذر والله منكم انا من الساعه 8 معكم الساعه 8 ونص يمكن اول ما دخلت ولا ارفع يدي فالاخير قلت خاف من ارفع يدي اللي في اخر الختام قلنا بنجرب نرفع يدنا وان شاء الله انه ضبط اخر مره ضبط معنا الحمد لله
يعطيك العافيه
سعداء لسماع صوتك طبعا نشكر استاذ عبد الله
استاذ عبد الله
ارسل لنا الروبوت بتاع الدليل
الإجرائي
تمام
ترى بالمناسبة أستاذ ماجد إشارة الوضوء هي الصحيحة والمنتشرة عند الصم أنه الوضوء الوصول الكف الأيسر إلى قاعدة الكف أو اليد تحت
يعني التواتر صح ها؟
أي صحيح هذه إشارة الوضوء اللي أحب أقوله لك يا أستاذ ماجد أنه معلمين الإعاقة البصرية يعانون من تقريب الأشكال كصورة الأسد أو التعريف بماهية النار وشكرا لك
طيب تعرف أنت فتحت يعني مجال لمحاضرة كاملة
جرح غاير والله شوف أنا الكلام هذا عندي من 30 سنة قلت لك كنت أشرف على معلمي الإعاقة البصرية والله يقولوا مشكلتنا كيف أوصل للصم للمكفوفين هذا نار وهذا أسد
كان نجيب لهم أسد وأحرقهم
يأكلهم
لا من جد
كان في محاضرة هنا جدا رائعة في ومضات بس خلوها للنساء فقط اللي هي الرسم والتعرف على الرسم كانت جدا
لا أعطنا تجربتك يا أستاذ ماجد معلش أعطنا تجربتك أيوة
بعدين
لا من جد لا
أيوة أستاذ ماجد هتعمل إيه مع الأسد بقى هتوصل الصورة إزاي
لا شوفوا بالنسبة إحنا كانت إيش كانت تجربتنا في هذه الأشياء كانت معاهد النور زمان كان يصرف عليها بسخاء عجيب
صحيح
ومن ضمن السخاء العجيب إنهم كانوا يعملوا مجسمات حقيقية بكامل
محنطة.
تفاصيلها يعني للجسم اللي أنت تبغى تتعرف عليه يعني مثلا أسد يجيب لك أسد حقيقي كامل حتى شعره المجعد حتى شعره الكثيف طوله وعرضه كامل صورة الأسد الحصان يجيب لك حصان كامل كبير على قدنا على طولنا وإحنا صغار وإحنا أطفال يعني كان فعلا يعني هذه الأشياء جدا موجودة في معاهد النور وعلى أيامنا إحنا أنا درست في معهد النور عام 1400 وكم ما حقول لكم على 1400 يمكن 7-8 هذه الأشياء كانت موجودة بقايا منها الأجيال اللي كانوا قبلنا حصلوا على تعليم أفضل في هذا الباب الآن قايمين يجيبون الأجهزة اللي هي تعتبر رسم على الورق أنا ما أشوفها تعطي المعنى مثل ما تعطيه المجسمات وأحيانا يجيبوا لك من المجسمات اللي هي تنباع في الدكاكين حقة الأولاد الأطفال هذه أيضا لا توصل صورة صراحة
أستاذ ماجد؟
لا ما أخذ أستاذ ماجد أنت تعرف ماهية النار؟ تعرف ماهية النار؟
نعم كيف ما تعرف ماهية النار؟
تركه من تحت صفر يعني
شيء فيه لهب شيء فيه أصوات شيء فيه لو تقرب منه تنحرق شيء يعني أنت يعني ماهية النار هذه ماهية النار طب أنت تقول لي ما إيش على هذا ما هو البحر على سؤالك يعني قياسا عليه ما هو البحر في أشياء ترى يمكن أن يخوض الكفيف نوع من التجربة لها يعني ممكن توديه بحر عشان يتعرف عليه ممكن تخليه يشوف نار كيف
شمعة ممكن
شمعة يعني ترى عندنا مدرسين زمان كانوا محترفين في هذا الباب كان يجيب لك الشمعة ويقربها من يدك بس ما هو لدرجة أنها تحرقك ثم يبدأ يقرب 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 إلى أن تقول حرقت. إنه إيش معنى حرقت؟ هذا هو النار، هذا مدلول النار.
بعدين أستاذ ماجد تفضل. في عندنا إحنا في المعهد حيوانات محنطة حقيقية
موجودة،
عندنا خروف، عندنا ثعلب، عندنا سمكة، حمامة، دجاجة، بس صعب إنهم حيجيبوا كل الحيوانات. فعلا كل زمان كانت الأشياء أفضل من الآن، الآن صاروا يعتمدوا على رسمها.
كانوا يأخذوا المناهج، كانوا يأخذوا المنهج، المنهج إيش مطلوب منك؟ إنك تتعلم ويجهزوا كل محتويات المنهج، عرفتي؟ فبالتالي أنت تكون عندك أي جزء. طب أنت مش لازم يعني تعمله حقيقي، ممكن تعمله مجسم بخشب بأي شيء عادي يعني. فبعض الأشياء فعلا كانت محنطة بس تتلف، هذه تتلف، تعفن، تتلف، تخرب، تيجي بعض الأخبار تأكلها.
أنا خاف منها وقرف منها، خلوها من بعيد، أقول أنا ماني محتاجة.
شكرا لك على كل حال استاذ ماجد،
الله يحفظك،
يعطيك العافيه.
لكن هذا يحتاج فعلا الى كثير من الحديث في هذا الباب،
لانه شوف والله المدرسين يعانون، وخاصه مع التعليم الشامل الحين، وما عندهم وسائل، وعمليه متعبه.
صحيح.
والمكفوفين ماسكين زوايا في فصول الدمج.
اي نعم،
خلي الامور تمشي بس.
ولا يشاركون، ولا بعض المدرسين.
نعم.
لا يسمح. لا يسمح
العموم يشارك. اهتمامات الكفيف زمان اختلفت عن اهتمامات الكفيف الان.
صحيح صحيح. الآن يعني عندك ماده التوجه والحركه ما عاد يدرس الحين، ولا لا يا استاذ ماجد؟ ما عاد يدرس.
هم يسندون هذا
المدرسين. انا درستها في الجامعه وشفت المعاهد لما درستها. أنا درستها في الجامعة.
يسندونها إلى مدرسي الرياضة ومدرس
البدنية.
يقول لك أنا ما أعرف.
صحيح.
صراحة يعني.
الله المستعان. شاكر يا مقدرين.
الله يعطيكم العافية.
شكرا رمضان.
شكرا أستاذ ماجد، أخذنا من وقتك كثير. شكرا أستاذ. كانت سهرة جميلة. شكرا. شكرا أستاذ عبد الله على الإثراءات اللي أديتني إياها. أستاذ ماجد
انتظر حلقة جديدة.
ونشكر جميع من حضر معنا.
لا أصلاً عثمان بيقول لنا إنه هو فعلاً كان محتاج جداً المحاضرة دي، وكتير نفعته يعني، كتير أفادته جداً، وبيشكر أستاذ ماجد شكره خاص طبعاً.
صراحة أنا أشكر فريق ومقاطع على استضافتي المرة الثانية، وإن شاء الله نلتقي وإياهم دائماً وأبداً على خير ومحبة وسلام. إن شاء الله يكون في ما قدمنا اليوم فائدة للناس، لأنه فعلا الناس محتاجة إلى بعض الأشياء اللي تنمي الثقافة وتزيد الوعي بذوي الاحتياجات البصرية الخاصة. طبعا في كثير من الأشياء يمكن معروفة وفي بعضها جديد، لكن الهدف الأول والأخير هو تقديم صورة من صور الحياة اليومية التي يعيشها الكفيف، كيف يعيشها ومتى ولماذا. طبعا هذه الصورة تحتاج في بعض الأحيان إلى تكبيرها، تحتاج في بعض الأحيان إلى إضافة بعض الإضاءات عليها، في بعض الأحيان تحتاج إلى تلوين، في بعض الأحيان تحتاج إلى إبراز أصلا. قد لا يكون الشخص المستمع يعرف أي شيء عن الصورة. إحنا يمكن محتاجين إلى أن الناس تيجي وتسمع، تيجي وتشوف. لذلك مثل هذه اللقاءات مطلوبة، ونحن محتاجينها ومحتاجين أكثر منها في المستقبل، ليس لفريق على حساب فريق آخر. أنا كنت اليوم في ومضات، وقبل أمس كنا في وين؟ كنا مع كفيفات الرياض، وقبل
كلنا وجيه لعملة واحدة
الخاصة، وفي أي مكان إن شاء الله يعني، مدام فينا نفس وفينا روح وفينا إمكانية أنه نتواجد مع أي أحد، إحنا جاهزين وحاضرين. اسمحوا لي أسوي إعلان بسيط.
عندنا يلا يا جماعة الله يستر عليكم، خلاص مو لازم تسمعوا إعلانات.
عندنا يوم السبت محاضرة كيف تنشئ اختبارات إلكترونية، أنا أشوف من المحاضرات الجيدة للمعلمين على منصة شبكة الكفيف العربي، في لها شهادة حضور، فحياكم الله.
أنا أول الحاضرين بإذن الله.
أهلا وسهلا.
أنا دخلت من السبت اللي فات.
بالله؟
وحتى سألتك أشوف التاريخ 10/10 أقول لها يمكن أنا غلطانة يمكن هو اليوم.
لا لا إن شاء الله بتاريخ 10/10 تخيلوا هذا التاريخ قديش مميز 10/10/20/20
إيه.
سبحان الله ترى هذه
الله يعطيك الله يعطيك العافية أستاذ ماجد وإحنا وجميع ال أو جميع ال الإيش الإيش
الأخوان
الجمعيات وال كلنا نعتبر إحنا نصب مصبنا واحد وفائدتنا واحدة هي للكفيف وأسرته والمجتمع لازم إحنا نغير أشياء كثيرة إذا ما فادتنا هذه الأيام راح تفيد أحفادنا الأيام الجاية. الله يعطيك العافية شكرا لك وشكرا لقبول دعوتك كنت عارف أنك ما راح ترفض دعوة لنا وهذا صراحة من كرمك الله يعطيك العافية.
الله يسعدك إن شاء الله الله يعافيك. الله
تصبح على خير وشرب شاي وشرب موية
الأداء كويس يعني
لا غبار عليك يعني
الحمد لله
هذا التواضع منك الله يعطيك العافية.
الله يسعدك.
حتى أنا مرضي راح الحمد لله
الحمد لله أنا أمر جيد
يعطيك العافية شكرا لك.
لا عافيك شكرا لكم يا شباب شكرا يا بنات على الحضور حتى لا تزعلوا
الله يعطيك شكرا لك شكرا لكم جميعا الله يعطيكم العافية.